إيماني لفظي قرآني عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني عزي إيماني لفظي قرآني عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب
قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك كل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا في حلقة جديدة من خلال برنامج الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. أرحب بحضرتكم ومعا نرحب بفضيلة المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور زغلول النجار. مرحبا بفضيلتكم.
أهلا وسهلا أخي الكريم.
معالي المفكر الكبير الأستاذ الدكتور زغلول النجار، ندلف بسرعة لأني أنتهز كل دقيقة حضرتك مع حضرتك يعني، ووصلا بما سبق في الآية رقم 164 سورة البقرة.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم يا أخي الكريم وتحية كافة المشاهدين الكرام بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه الآية الكريمة رقم 164 من سورة البقرة تحوي 7 آيات كونية مبهرة تشهد لله تعالى بطلاقة القدرة في إبداعه للخلق، كما تشهد له بطلاقة الوحدانية فوق كافة خلقه، وتشهد له بالحكمة والموضوعية في كل شيء أبدعه في هذا الوجود. وتبدأ الآية الكريمة بالإشارة إلى خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض، وكما تحدثنا في الحلقة الماضية خلق السماوات والأرض من أعظم دلالات القدرة الإلهية المبدعة في هذا الكون. فالكون الذي نحيا فيه كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره وفي كل جزئية من جزئياته. لا يمكن لهذا الكون أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه، ولا يمكن أن يكون قد وجد محض الصدفة، لأنه على قدر من الانتظام والدقة في البناء لا يمكن للصدفة أن توجد شيئا مثله. فالكون يشهد لخالقه سبحانه وتعالى بأنه رب هذا الكون ومليكه، وأنه صاحب السلطان في هذا الوجود، لا ينازعه فيه منازع ولا يشاركه فيه شريك. فكوننا يشهد العلماء بأنه يتكون في غالبيته من غاز الهيدروجين، أخف العناصر وأقلها بناء. الكون يتكون من أكثر من 74% من مادته من غاز الهيدروجين، يلي هذا الغاز في الكثرة غاز الهيليوم، وهو العنصر رقم 2 في الجدول الدوري للعناصر، مما دفع بالعلماء إلى التأكد من أن كافة العناصر المعروفة لنا والتي تتعدى 100 عنصر قد خلقها ربنا تبارك وتعالى كلها من غاز الهيدروجين. ويعجب الإنسان على روعة الخلق أن نرى من هذا الغاز الخفيف البسيط البناء الذي يتكون من بروتون واحد في نواته وإلكترون واحد يدور حوله، أن يخلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الغاز كل العناصر التي نعرفها والتي لا نعرفها، الذهب والفضة والنحاس والرصاص والبلاتين والقصدير وغيرها. كل ذلك يخلقه ربنا تبارك وتعالى أمام أنظارنا في صفحة السماء، فنرى شيئا أو جانبا من جوانب طلاقة القدرة الإلهية التي أبدعت هذا الكون، ليس فقط في ضخامة أبعاده ولا تعدد أجرامه، ولكن أن يخلق هذا كله من أبسط العناصر وأقلها بناء. المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر.
150 مليون,
مليون كيلومتر.
نعم.
المسافة بين الشمس وأبعد الكواكب التابعة لها المعروفة لنا تزيد عن 6000 مليون كيلومتر.
تصدع عطارد والزحل والمشتري.
لا، بلوتو أكثرها خروجا. وطبعا يقال أن فيه كوكب اكتشفه الروس بعد بلوتو لم يرصد ولكنه حسب رياضيا فقط أبعد من 6000 مليون كيلومتر. والمذنبات تدور في أفلاك أبعد من ذلك أيضا. فمجموعتنا الشمسية ضخمة.
معذرة، ما هو المذنب؟
المذنب هو جسم أغلبه له يعني أغلبه غاز وله رأس من المواد الصلبة يتجمع عليها كمية هائلة من الجليد، يتحرك في مدار بعيد جدا عنا، ولذلك يقترب نسبيا من الشمس ويبتعد عنها، فيظهر بطريقة دورية، وله ذنب من الغاز ومن الغبار أيضا، يعني قد يكون فيه بعض الغبار، يبلغ يعني مئات الآلاف من الكيلومترات، ولذلك على ضآلة بنائها هي أكبر أجرام أو أطول أجرام المجموعة الشمسية.
المذنبات.
نعم،
سبحان الله.
فالمجموعة الشمسية يعني أبعادها شاسعة للغاية، وإذا خرجنا عن نطاق المجموعة الشمسية نجد أن هذه المقاييس الأرضية لا تصلح للقياس. فاتفق العلماء على وحدة قياس في الكون تسمى بالسنة الضوئية، والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة حوالي 300 ألف كيلومتر في الثانية في سنة من سنينا. وإذا أردنا أن نحسب طول السنة الضوئية فعلينا أن نضرب 300 ألف كيلومتر في 60 ليصبح في الدقيقة، في 60 ليصبح في الساعة، في 24 ليصبح في اليوم، في 365 وربع ليصبح في السنة، وهو رقم يقترب من 9.5 مليون مليون كيلومتر.
9.5 مليون مليون,
مليون كيلومتر. أقرب نجوم السماء إلينا بعد الشمس يبعد عنا 4.3 من السنة الضوئية.
الله أكبر.
نعم، مجرتنا والمجرة تجمع للنجوم له شكل معين وله أبعاد محددة ولها مركز ثقل محدد تدور الأجرام فيه حول هذا المركز. مجرتنا التي عرفها العرب وعرفها المسلمون منذ القدم وسموها سكة التبانة أو ضرب اللبانة، لأنه شبهوا لمعان النجوم في صفحة السواء المظلمة بقطرات الحليب التي تساقطت في صفحة سوداء أو بحبيبات التبن التي تساقطت في صفحة سوداء. هذه المجرة يحصل علماء بها أكثر من مليون مليون نجم، كل نجم من هذه النجوم له توابعه كما أن شمسنا لها توابعها من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنازك إلى آخره.
والأقمار
نعم،
هو ليس قمرا واحدا،
لا أقمار عديدة يعني.
أقمار
طبعا.
نعم
يعني الله. وهذه المجرة تخيل العلماء في لحظة من اللحظات هذه المجرة قطرها 100,000 سنة ضوئية وسمكها 10,000 من السنة الضوئية، فتخيل 100,000 في 9.5 مليون مليون كيلومتر، شيء رهيب للغاية. تخيل العلماء في لحظة من اللحظات أن هذه المجرة هي كل السماء كل الكون، فإذا بالعلم يثبت أن بالسماء من أمثال مجرتنا 200,000 مليون مجرة على الأقل.
الله أكبر.
200,000 مليون مجرة على الأقل.
نعم.
طبعا هذا كله في شريحة صغيرة من السماء الدنيا التي زينها ربنا تبارك وتعالى بالمصابيح، والمصابيح هي النجوم. والعلم التجريبي الكسبي الإنساني لا يستطيع أن يخرج خارج نطاق السماء الدنيا، فلولا أن الله تعالى قد أبلغنا في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هناك سبع سماوات ما كان أمام الإنسان من سبيل أبدا أن يدرك وجود هذه السماوات السبع. فنحن ندور في فلك جزء صغير من السماء الدنيا، وعلم الفلك كله يعني ينشغل بشريحة صغيرة من السماء الدنيا قدر قطرها بأرقام لا يكاد العقل البشري أن يتصورها. ولذلك حينما يقول رب العالمين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يرينا حجم الإنسان وهو محبوس في نطاق هذا الكون لا يستطيع أن يخرج منه. هذا كون الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يغيب عن علم الله أو أن يخرج عن إرادة الله، لأنه محكوم بوجوده على هذه الأرض نقطة صغيرة في الكون، ولا يستطيع أن يتجاوز جزءا صغيرا من سماء الدنيا.
نعم. إذا سمحت لي مدخلة.
نعم.
هناك من المشتغلين بحقل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم قال لا تنفذون إلا بسلطان، قال هو سلطان العلم.
لا يعني هذا الكلام غير صحيح، لأن خذ الأرض على سبيل المثال، يقدر قطر الأرض بحوالي 13,000 كيلومتر تقريبا، 12,760 كيلومترا. أعمق بئر حفرها الإنسان لم تتجاوز 13 كيلومترا.
قطر الأرض
واحد على ألف من قطر الأرض. قطر الأرض
يعني طلع. أنا لا أستطيع معذرة أن نعم. يعني أن أغمس قطعة من الحديد حتى تخرج في الناحية الأخرى
لا
من
لا.
الكرة الأرضية
لا لا، لأن طبعا أعمق بئر حفر 13 كيلومتر تقريبا، يعني واحد على ألف من قطر الأرض، وبعد ذلك تنصهر كل أجهزة الحفر.
تنصهر
طبعا، لأننا ننزل في درجات حرارة مرتفعة حتى تصل إلى 6,000 درجة مئوية تقريبا في مركز الأرض، فلا يستطيع الإنسان أن يخترق الأرض من أقطارها. قطر الجزء المدرك من السماء الدنيا يقدره العلماء ب 24,000 مليون سنة ضوئية. 24,000 مليون سنة ضوئية.
لا أفهم.
نعم
لا أفهم.
نعم. يعني الجزء الذي يراه العلماء الآن من السماء الدنيا،
هذا الجزء الذي نراه
نعم، يقدر قطره ب 24,000 مليون سنة ضوئية. معنى هذا الكلام
قطر سمك السماء هكذا؟
نعم.
مثلا
نعم.
يعني
نعم.
يأخذ مني مسيرة 24,000
مليون سنة إذا تحركت بسرعة الضوء، وهذا هذه استحالة.
صحيح.
يعني العلماء
يقولون مرضى في كتب الأثر أن بين السماء والسماء مسيرة 500 عام.
ما هو هذا هذا
500
يعني عام. قد يكون للتقريب
للتقريب.
يعني للتقريب نعم، وقد يكون دقيق، يعني نحن لم نفسر هذا، يعني لم يستطع أحد أن يفسره.
نعم.
أنا عندي بحث قام به أحد الإخوة الباكستانيين من علماء الفيزياء المرموقين جدا، يحاول تفسير هذه 500 مسيرة 500 عام.
نعم.
لكن أنا أعتقد أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان لنا من قبيل التقريب.
نعم.
يعني أنا أقول أن أبعد نقطة يراها الإنسان من الأرض تبعد عنا بمسافة 24,000 مليون سنة ضوئية، يعني لو أردنا أن نتحرك إليها نحاول أن نصل لأبعد نقطة. واستطاع الإنسان، وهذا لمجرد الفرض يعني، أن يصنع صاروخا يتحرك بسرعة الضوء، والعلم الآن يقول إذا تحرك الجسم المادي بسرعة الضوء يتحول إلى طاقة، لكن لمجرد الفرض
يعني يتحول إلى طاقة،
يتحول إلى طاقة خلاص يختفي،
يتلاشى.
يتلاشى لا مش يتلاشى، يتحول إلى طاقة لا ترى.
أن الجسم إذا زادت سرعته ينعدم الزمن.
طبعا ينعدم الزمن
حقيقة،
لأن الزمن نسبي، لأن الزمن نسبي بالنسبة لنا، الزمن محسوب بالنسبة لنا على الأرض يعني، وحنا سنأتي لهذا إن شاء الله ونحن نتحدث على نسبية الزمن في القرآن الكريم. لكن أقول لو فرضنا جدلا أن الإنسان صنع صاروخا يتحرك بسرعة الضوء أو بسرعة قريبة من سرعة الضوء، فهو يحتاج إلى 24,000 مليون سنة حتى يصل إلى أبعد نقطة نراها في صفحة السماء الدنيا، وهل هناك إنسان يعيش 24,000 مليون سنة؟ ولذلك لن يستطيع الإنسان أن يخرج من أقطار الأرض، كما لن يستطيع أن يخرج من أقطار الجزء المدرك من السماء الدنيا. ولذلك الإلماح الكثير الذي يلح فيه ربنا تبارك وتعالى علينا في محكم كتابه أن ننظر إلى عظمة السماء، أن ننظر إلى عظمة خلق السماوات والأرض، وسيلة من وسائل التعرف على جانب من جوانب قدرة الله المبهرة التي أبدعت هذا الكون على ضخامة أبعاده وتعدد أجرامه وإحكام حركته وانضباط كل أمر من أموره. فيقول رب العالمين إن في خلق السماوات والأرض كآية من الآيات الشاهدة على طلاقة القدرة الإلهية.
يا فتح الله عليك وبارك. نعم. كل هذا في السماوات.
السماوات بس. نعم نعم.
يعني كما تقول كتب اللغة ليس كل ما عليك فأضلك فهو السماء.
نعم.
وانتهى الأمر عند.
نعم.
هذا الحد.
نعم. نعم.
يبدو.
نعم.
أن الأمر أكثر إزعاجا من هذا. ننتقل إلى الأرض.
نعم.
إلى الأرض.
الأرض طبعا لو نظرنا في الأرض لأرينا.
أنا معذرة بداية. نعم. دكتور زهور، عايز أعرف كيف توجد الأرض في الفضاء، وما هي مصنوعة كيف، ومركز الأرض شكله.
نعم.
إيه، وإحنا.
نعم.
بيننا وبين مركز الأرض قد إيه.
نعم. الأرض عبارة عن كوكب له غلاف صخري، له مركز ثقل في قلبه. مركز الثقل،
مركز ثقل.
نعم، يعني كرة ضخمة من الحديد والنيكل في قلب الأرض تمثل مركز ثقل الأرض، ولولا هذه الكرة ما كان للأرض مجال مغناطيسي، ولو زال على الأرض مجالها المغناطيسي ما استطاعت أن تمسك بغلافها الغازي ولا بغلافها المائي ولا بالأحياء على سطحها. فالأرض الحقيقة يعني أمر مبهر للغاية، كوكب من الصخر تقدر كتلته ب6000 مليون 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 طن معلقة في الفضاء تدور حول
6000 مليون مليون مليون،
يعني ثلاث مرات 6000، يعني 6000 مليون 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 طن. نعم
الله،
يعني 6 بليون الله. تريليون طن تقريبا، يعني
الله.
معلقة في الفضاء، يعني تدور حول محورها دورة كل 24 ساعة، وتدور في مدار حول الشمس دور مدار محكم منضبط للغاية، مرة كل سنة، كل 365 يوم وربع. محورها مائل بحوالي 23 درجة ونصف على مستوى المدار، فتتبادل الفصول عليها، ولو كان المحور عمودي على مستوى المدار ما تبادلت الفصول أبدا. هذه الكرة يعني يعجب الإنسان أنها بدأت بكومة من الرماد، كومة من الرماد حينما انفصلت من الشمس أو من الجسم الذي تكونت عنه المجموعة الشمسية، كانت كومة من الرماد، ثم أنزل عليها ربنا تبارك وتعالى وابلا من النيازك الحديدية، ولذلك يقول في سورة الحديد وأنزلنا الحديد، ويثبت أنه إنزال حقيقي،
مش بمعنى خلق،
لا مش معنى الخلق، معنى الإنزال، يعني وابل من النيازك الحديدية اخترقت هذه الكومة من الرماد واستقرت في لبها، انصهرت وصهرت هذه الكومة فمايزتها إلى 7 أرضين. كل أرض لها كثافتها ولها صفاتها الطبيعية والكيميائية، إما سائلة أو صلبة، فالأرض لها لب صلب ثم لب سائل من حوله، ثم أربعة أوشحة متميزة في صفاتها.
أربعة
أوشحة، وشح
ماذا؟ وشح
وشع غطاء، يعني
غطاء
أو رداء.
نعم.
أربعة أوشحة متميزة، ثم الغلاف الصخري للأرض، وهذا الغلاف يطفو على نطاق من الضعف يسميه العلماء نطاق الضعف الأرضي، عبارة عن صخور شبه مصهرة.
نقف عند الصخور شبه مصهرة. هناك اتصال تليفوني من السعودية. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بتكلم مع الدكتور الزغلول.
أنا أتعرف عليك.
عادل إبراهيم العبوش من حائل.
أهلا وسهلا. تفضل يا أستاذ عادل. تفضل، معك الدكتور.
يا فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا.
في نقاط عندي. السؤال الأول.
أي.
يقول ما هو الفرق بين العلم الخاص والعلم العام؟ السؤال الثاني.
أي.
يقول ما العلم الذي يجازى به المرء عند إظهاره، وما العلم الذي يعاقب المرء على كتمانه؟
نعم.
في بالنسبة لنقطة حركة القمر حول الكرة الأرضية، هل هي بيضاوية؟ شكرا يا دكتور.
طيب بارك الله فيكم. يعني نبدأ بحركة القمر وسنأتي إليه قريبا. القمر يدور في
بعد إذنك أنا عايز أهيب بالسادة المشاهدين بأن الأسئلة لابد أن تكون في موضوع الحلقة والإعجاز العلم في القرآن الكريم في سورة البقرة
وفي الآيات التي نتحدث فيها إن شاء الله، لكن ما في بأس أبدا أن نجيبه. مدار القمر حول الأرض.
نعم. مباشرة ولا ترد؟ هناك اتصال تليفوني آخر.
طيب أنا... طيب خير.
كيفما تشاء.
تفضل.
ألو، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أتعرف عليك.
محمد نجيب من دبي.
اهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
تفضل.
كل سنه وانتم طيبين وربنا يوفقكم ان شاء الله للبرنامج الجيد العلمي.
امين.
برضه مش هطول عشان ادي فرصه لزملائي من اسئله اخرى.
بارك الله فيك.
الاستاذ الدكتور صبر الزغلول بنكون ليه كل احترام. هو دلوقتي بيقول لنا ان الهيدروجين متكون من الكترون وبروتون. وان هو يعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى خلق العناصر الباقيه كلها منه. طب ما العناصر الثانيه فيها نيوترونات في الانويه، جت النيوترونات منين؟
نعم.
أنا رأيي الشخصي بعد إذن مولانا إن ربنا سبحانه وتعالى الكون فيكون.
نعم.
اتوجدت جميع العناصر.
نعم.
ما أقدرش أحط فكرة إن الهيدروجين اتجمع بقى هيليوم، الهيليوم اتجمع بقى أكسجين، بقى نيتروجين.
نعم.
عملية معقدة جدا طبعا، ربنا ما يقدر يعني لا تقل عنه أي قدرة من الاستطاعات.
نعم.
وفي آية أخرى بيقول ربنا سبحانه وتعالى أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، إن معظم العناصر الثانية جت من خارج الكرة الأرضية.
نعم.
ومن خارج المجموعة الشمسية.
نعم.
لأن احنا عارفين إن الشمس لا تملك إلا الهيدروجين والهيليوم وبعض العناصر الأخرى الخفيفة، يمكن يتعدى لغاية العدد الذري رقم 3 وهو الليثيوم. إذن كل العناصر التانية دي في الأرض جت من خارج المجموعة الشمسية. إذن يعني رأيي الشخصي أن الهيدروجين يحتوي على إلكترون وبروتون لا يصلح لبناء العناصر الأخرى، وإنما جاءت بقدرة الله سبحانه وتعالى كن فيكون.
طيب.
السؤال الثاني حضرتك في الحلقة بتاع أمس ولو أني ملحقتش أتصل، بتقول إن الكعبة هي أمام البيت المعمور أو على خط
تحت البيت المعمور.
البيت المعمور.
نعم.
النهاردة الأرض عبارة عن جرم صغير جدا في المجموعة الشمسية.
نعم.
والمجموعة الشمسية
خلاها يا أخي جرم، بلاش جرم، جرم يعني ذنب يعني.
نعم.
خلاها جرم.
جرم صغير جدا. نعم. بالنسبة للمجموعة الشمسية.
نعم.
كما أن المجموعة الشمسية جرم أو في يعني في بالنسبة للمجرة اللي هي طريق التبانة أو الطريق اللبنية.
قول لنا بس سؤالك إيه؟ أنت عايز تقول إيه؟
إزاي بقى الأرض على صغر حجمها ده تبقى الكعبة في أدق مكان من الأرض تقابل.
نعم.
البيت المعمور أو تحت البيت.
نعم.
المعمور.
نعم.
إذا كنا نحن أصلا مش عارفين فين البيت المعمور.
طيب
حضرتك بتقول القطر اللي احنا شايفينه من شريحة السماء 400 ألف مليون سنة ضوئية، منين بقى وصلنا؟
24
ألف مليون. نعم. سنة ضوئية. نعم. شكرا
لدكتور. عفوا يا أستاذ محمد، تحت أمر حضرتك.
طيب. معلش انا بأخشى بس انسى الاسئله.
طيب. سؤال حضرتك الاول بخصوص حركه القمر حول الارض.
القمر حول الارض يدور في مدار شبه بيضاوي يسمى بالقطع الناقص. هذا المدار طوله حوالي 2.4 مليون كيلومتر، فالقمر يدور في مدار شبه بيضاوي حول الارض.
نعم.
سؤاله الثاني،
احنا اتفقنا بقى على العلم الخاص والعلم العام، يعني خلينا في موضوع الحلقه.
طيب
افضل.
طيب.
سؤال حق الاستاذ محمد نجيب.
نعم.
مساله النيترون بقى والهيدروجين.
نعم. هو طبعا اتحاد البروتون مع الالكترون يدينا النيوترون، فالنيوترون ليس جسما غريبا. اذا اتحد البروتون مع الالكترون يدينا النيوترون، جسم متعادل، لان النيوترون متعادل والبروتون يحمل شحنة موجبة والإلكترون يحمل شحنة سالبة. فإذا
أنا عايز ببساطة للسادة المشاهدين.
نعم.
أكثر.
نعم.
هناك نواة،
ما هي
حولها مدارات. النواة متعادلة الشحنة.
لا النواة موجبة الشحنة.
موجبة الشحنة فيها إلكترون.
فيها بروتون.
فيها بروتون.
فيها بروتون ويدور حولها إلكترون.
تمام.
الإلكترون سالب الشحنة.
نعم.
طيب بعض النواة فيها نيوترون، والنيوترون عبارة عن اتحاد بروتون موجب مع إلكترون سالب.
نعم.
يعطيني النيوترون. فكلامه على تخلق العناصر كلام يعني أصبح حقيقة علمية ليس رأيا. نحن نرى العناصر تتخلق في داخل النجوم الآن بعملية يسميها العلماء عملية الاندماج النووي، وعملية الاندماج النووي هي مصدر الطاقة الهائلة في النجوم. فكل العناصر نراها تتخلق في نجوم السماء ليس الضرورة في الشمس. يعني الشمس لا تصل درجة حرارتها إلى الدرجة اللازمة لإنتاج العناصر الثقيلة، فالعناصر الثقيلة يخلقها ربنا تبارك وتعالى بعملية الاندماج النووي في داخل نجوم عملاقة تأتي موجودة خارج نطاق المجموعة الشمسية. فالكلام عن تخلق كل العناصر.
نعم.
من الإدروجين شهادة لوحدانية الخالق سبحانه وتعالى الذي أبدع هذه العناصر التي تفوق 100 كلها من غاز واحد، بسيط في التركيب، بسيط في البناء، خفيف جدا للغاية، خلق منها الحديد والنحاس والرصاص والبلاتين وغيرها من العناصر، ونحن نرى ذلك يتكون بالفعل في داخل النجوم العملاقة خارج نطاق المجموعة الشمسية.
يتكون من ماذا؟
من عملية الاتحاد، يعني اندماج هذه النواة الخفيفة مع بعضها البعض تعطي النواة الثقيلة.
نعم.
ليس هذا كلاما ظنيا ولا أصبحت حقيقة علمية مؤكدة.
نعم.
تشاهد وترصد في النجوم. نعم. العملاقة.
السؤال الآخر الكعبة.
نعم.
كيف تقول أنها تتوسط الأرض؟
أنا قلت في لقائنا في حلقة قبل الماضية أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأل جمعا من الصحابة أتدرون ما البيت المعمور؟
نعم.
قالوا الله ورسوله أعلم، فيرد المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما حتى لو خر لخر فوقها. ونحن نستمد هذه المعلومة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آيات القرآن الكريم. آيات القرآن الكريم يقول فيها رب العالمين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. قطر أي شكل هندسي هو الخط الواصل بين طرفيه مرورا بمركزه.
تمام.
فإذا كانت أقطار السماوات هي أقطار الأرض فلا بد أن تكون الأرض على ضآلة حجمها بالنسبة للسماوات هي في مركز الكون. وإذا كانت في مركز الكون والكعبة المشرفة في مركز الأرض الأولى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنها تحت البيت المعمور تماما، نقول سمعنا وأطعنا ولا نستطيع أن نرفض ذلك أبدا.
نعم. بالرغم من أن معظم المفسرين وكثير ما هم على أن هذه الآية إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض خاصة بيوم القيامة بيوم الحساب.
لا يعني
الملائكة
لا يعني
أربع أعتقد أقطار حول البشرية.
لا أعتقد أنها في الدنيا والآخرة،
الدنيا
يعني في الاثنين طبعا. نعم. يعني هو التحدي قائم للناس في الدنيا.
نعم.
وهو أكثر في الآخرة، وأكثر في الآخرة لأن الناس ترى هول العذاب وهول الحساب وهول الآخرة فتريد أن تهرب أين تهرب. نعم. لا ملجأ من الله إلا إليه.
نعم ونعم بالله. هناك نعم. اتصلت تليفون، هل تفضل؟
تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نتعرف على حضرتك.
محمد علي من سلطنة عمان.
أستاذ محمد علي من سلطنة عمان.
نعم.
أهلا بحضرتك. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت أريد أن أستفسر الشيخ الدكتور.
نعم.
يتعلق بعد الآيات الواردة في سورة البقرة.
نعم.
والمتعلقة بالمعجزات الربانية المطلقة.
نعم.
مثل مثلا إنزال الطعام ومثل مسخ فئة من بني إسرائيل قردة. نعم. خاسئين.
نعم.
ومثل أو كالذي مر على قرية
سيدنا العزير.
نعم. هل هذه المعجزات هل يمكن أن يطالها التفسير العلمي؟ هل يمكن أن يطالها؟
نعم.
ثم
نعم.
مثلا قضية الطعام والشرب الذي لم يتسنه، ثم السؤال فيما يتعلق قردة الخاسئين، هل تناسلوا؟ هل حذر منهم نفسه يعني؟
نعم.
أم أنها كانت عملية خاصة بفئة؟
نعم.
من الناس.
فهمت. فهمت.
جزاكم الله خيرا.
وجزاك كما جزانا به. هناك اتصال آخر مع
حضرتك.
السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. يبدو أن هناك مشاكل. طيب. إن شاء الله.
طيب. بالنسبة للمعجزات، إحنا ذكرنا في الحلقة الأولى أن المعجزات هي خوارق للسنن، ولا يمكن للعلم الكسبي، العلم البشري، العلم الكوني أن يفسر هذه المعجزات أبدا.
نعم.
المعجزة لكي تكون معجزة لابد أن تكون خارقة لقوانين وسنن الكون التي يعلمها الإنسان. فلا يستطيع العلم الذي كسبه الإنسان من استقراء سنن الله في الكون أن يفسر المعجزة أبدا، لأنها لو فسرها العلم ما كانت معجزة.
نعم.
فالمعجزات التي ذكرها الأخ الكريم معجزات نؤمن بها ونسلم بحتمية حدوثها لمجرد وجود الإشارة إليها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أما بخصوص الماء الذي لم يتسنى فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. سيدنا العزيري.
نعم. نعم. سؤاله الثاني إيه؟
كان لا هو كان يتحدث عن المعجزات بس.
لا أظن أشار إلى شيء آخر.
لا هو أعتقد طيب. عن المعجز الأشياء المتعلقة بالمعجزات زي إنزال الطعام والمسخ والعزير. والقردة.
تناسخ القردة.
لا
القردة. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الذي يمسخ لا ينسل، لأن ما ذنب نسله؟ فالذين مسخوا لم ينسلوا وماتوا بكفرهم على الهيئة التي مسخهم الله تعالى فيها.
هم مسخوا فعلا.
مسخوا طبعا.
قردة.
قردة وخنازير طبعا.
الله
طبعا.
أكبر. ربما هذا حدا بدرون أن يقول بنظرية التطور
البشري. لا هذه قضية أخرى. هذه قضية أخرى.
نعم. نعم. عود إلى آياتنا الكريمة. نعم. أن في خلق السماوات والأرض، كنا نتحدث عن الأرض.
نعم. طبعا الأرض يستطيع الإنسان يتحدث فيها في يعني ساعات طوال.
على راحتك.
لا نريد أن يعني
نظهر مظاهر الإعجاز.
الأرض يعني مثلا ما يحدث في الأرض من توازنات، مثلا تركيب الغلاف الغازي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، بعد الأرض عن الشمس حكمة بالغة، لو قربت الأرض قليلا من الشمس لأحرقتنا حرارة الشمس، لو بعدت قليلا لتجمدنا من البرودة، لو كانت الأرض أكبر قليلا من كتلتها الحالية لكان ضغط الغلاف الغازي لا يسمح لكائن كالإنسان أن يعيش.
إذا كان ضغط الغلاف الغازي لا يسمح.
نعم.
فاسمح لنا أن نأخذ هذه المكالمة.
طيب.
من ألمانيا.
طيب.
السلام عليكم. ألو السلام. أيوة السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام الدكتور لو سمحت.
أهلا بك الدكتور، مع حضرتك تفضل.
ألو مساء الخير دكتور.
أهلا وسهلا.
بارك الله في علمكم ونفع بكم الأمة.
اللهم آمين وبكم.
جزاك الله خير. سؤالي حقيقة عن اختلاف الليل والنهار.
نعم.
وعن صحة القول أن دوران الأرض حول نفسها.
نعم.
وشكرا جزيلا.
بارك الله فيكم. يعني نقلتنا للجزء التالي من الآية الكريمة. نعم. وأما الأرض إن شاء الله سنفصل الحكمة الله في خلقها ومعجزة الله في آيات كثيرة ستأتي إن شاء الله
كيفما تشاء.
طيب. اختلاف الليل والنهار هي إشارة قرآنية ضمنية رقيقة لدوران الأرض حول محورها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو جاء يحكي للعرب في قلب الجزيرة العربية من قبل 1400 سنة أن الأرض تدور ما صدقه أحد في أمر الدين. ولذلك القرآن الكريم يعني يتحدث كثيرا عن حركة الأرض أو عن دوران الأرض، يعبر عن الأرض بالليل والنهار. فالليل والنهار تعبير ضمني رقيق عن الأرض. يعني يقول هنا واختلاف الليل والنهار. الليل والنهار ليست أجسام مادية تختلف، هي فترات زمنية تعتري الأرض.
معذرة نوضح معنى اختلاف.
اختلاف يعني تبادل.
تبادل تشابه أو الأضداد مثلا.
نعم. يعني تبادل هو تبادل، يعني أن الليل يحل محل النهار والنهار يحل محل الليل.
نعم.
وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الأرض كرة، وإلا إذا كانت الكرة تدور حول محورها يعني أمام الشمس، فيصبح نصف الكرة المواجهة للشمس نهار والنصف البعيد عن الشمس ليل، ومع الدوران يتبادل الليل والنهار، فهي إشارة ضمنية رقيقة لدوران الأرض حول محورها أمام الشمس.
المفروض أن الشمس ثابتة لا تتحرك.
لا، الشمس تتحرك.
طب كيف؟
كل ما في صفحة السماء يتحرك. لا يوجد في الكون شيء اسمه ثابت، كافة أجرام السماء تتحرك وتتحرك بسرعات فائقة للغاية. وهنا تتبدى عظمة القدرة الإلهية في أن انضباط المسافات والسرعات والمدارات في ظل الكون كله يتحرك.
نعم.
ولذلك الإلحاح القرآني على النظر في السماوات والأرض حتى يرى الإنسان جانبا من جوانب عظمة القدرة الإلهية.
نعم. دكتور زغلول النجار، حضرتك أشرت أن الكرة توجد هكذا معلقة.
نعم.
في الفضاء.
نعم.
هي تلف حول نفسها.
نعم.
هي حول نفسها هكذا أم هكذا؟
لا، هي تدور. لا، تدور حول المحور طبعا.
حول المحور.
المحور. نعم.
نعم.
تدور حول محورها. تدور بهذه الصورة.
نعم.
يعني والكرة حينما تدور هي تتم هذه الدورة يعني بسرعة حوالي 30 كيلومتر في الثانية. فتتم هذه الدورة
30 كيلومتر
في الثانية. نعم.
ألا ترى من دي سرعة كبيرة بالنسبة لحجمها اللي حضرتك وثقلها؟
طبعا هذه عظمة القدرة الإلهية المبدعة،
ونحن لا نشعر بهذا.
لا نشعر بهذا طبعا. يعني تدور بسرعة حوالي 30 كيلومتر في الثانية، فتتم هذه الدورة في 24 ساعة يتقاسمهما ليل ونهار. ودي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن ما في كائن حي يستطيع أن يتحمل اليقظة لفترة طويلة أو النوم لفترة طويلة.
نعم.
فتبادل الليل والنهار يعني يجعل أن الكائنات يعني تنشط بالنهار وتستريح بالليل، وتجعل حتى في داخل جسم الإنسان هناك بعض العمليات الحياتية، بعض الهرمونات التي لا تنتج إلا في الظلام،
الله
وبعض
أكبر.
الهرمونات التي لا تنتج إلا في النور،
الله.
فتبادل الليل والنهار آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني جعل الليل للكدح على المعايش والجري والعمارة الأرض، وجعل الليل للراحة وللعبادة والطاعة وللتأمل وللتفكر. نعم.
فعلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل.
نعم. نعم.
الآية التي بعد ذلك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس.
نعم. هي آية كونية، يعني هي جزء من الآية اللي نحن مصادها، ولكن آية كونية. يعني سبق أن تحدثنا على أن الماء من أعظم السوائل الموجودة في هذا الوجود، والماء سائل فريد في نوعه، له من الصفات الطبيعية وله من الصفات الكيميائية ما جعله أصلا من أصول وجود الحياة. فمن ضمن صفات الماء الغريبة الفريدة أن كل سائل آخر إذا تجمد تزيد كثافته، يزيد ثقله. الماء إذا تجمد يخف وزنه فيطفو على سطح الماء، ولذلك يعني فائدة كبرى، لأن لو كان كغيره من السوائل إذا تجمد تزيد كثافته فينزل إلى القاع لتجمدت البحار كلها ولا خضت على الحياة في هذه البحار.
الله.
فربنا تبارك وتعالى من رحمته بنا جعل الماء هذه الصفات الطبيعية والكيميائية المميزة له، ومن هذه الصفات القدرة على التعامل بقانون الطفو.
بمعنى
إذا جاءت مركب تدخل في البحر فتزيح قدر من الماء، هذا القدر الماء الذي أزيح يعين على طفو الباخرة، والقدر الذي يزاح بنفس كتلة الباخرة. فعملية الطفو أو قانون الطفو هذا أمر عجيب، لولا أن الماء له كثافة معينة وله صفات طبيعية معينة ما استطاعت أي باخرة أن تطفو فيه.
عشان كده بقول له اذا غمر الجسم في سائل فانه يلقى دفعا من اسفل الى اعلى يعادل وزن السائل المزاح.
نعم.
قاعدة
نعم.
أرشميدس.
نعم. يعني يساعد على طفو هذه الكتله. النهارده نرى بعض حملات الطائرات مثلا تزن الاف الاطنان. كيف يحملها الماء؟
بالضبط.
كيف يحملها الماء؟
انا مندهش ولو القينا بقلم.
نعم. لغاص. نعم. نعم. لان الباخره بيكون لها شيء من التجويف وشيء من الحجم يزيح كم من الماء يعين على دفع هذه الباخرة إلى أعلى. فالفلك تجري في البحر آية من آيات الله في الخلق.
نعم.
يعني شهادة لله سبحانه وتعالى بإحكام الخلق. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بآيات كثيرة بالفلك التي تجري في البحار. يعني آيات عديدة يتحدث فيها القرآن الكريم عن
يعني موطن الإعجاز دكتور زغلول النجار في في كون الماء يحمل الفلك وما فيه.
نعم. وما فيها
هذا موطن الإعجاز.
نعم. يحمل هذه الكتل الهائلة والماء يعني سائل خفيف جدا, يعني لا يتخيل الإنسان أنه يحمل حامل الطائرات مثلا.
هناك اتصالان تليفونيان ومعنا أربع دقائق, هل تسمح لنا؟
تفضل.
اتصل تليفوني. ألو.
ألو.
أي السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت دكتور زغلول, كنت بدي أسألك, أنت في مرة كنت حاكي عن العدد الذري والكتل الحديد بالقرآن الكريم. في آيات قرآنية تانية بتشرح مثلا حقائق كيميائية يعني بآيات بالقرآن, يعني في ممكن أنك تقلنا إياها. وفي سؤال تاني لو سمحت, كنت عم تحكي عن الكرة الأرضية, الكرة الأرضية كيف شكلها, يعني كروي ولا مايل للبيضوي شوي؟ ودكتور زغلول في كمان موضوع بس يعني محرجة شيء إني أحكي على الهواء, فما في وسيلة مثلا إني أقدر أشرح لك أو أقول لك يا
والله الدكتور زغلول مع حضرتك
بقى. طيب. أنا لي موقع يعني على الإنترنت ولي بريد إلكتروني.
أيوة.
زغلول النجار @hotmail.com ممكن ترسلي لي على البريد الإلكتروني وأنا أجيبك إن شاء الله تعالى.
طيب ودكتور يعني مثلا ما ممكن مثلا إني يعني لأن شو الموضوع مستعجل هيك
إنه
مثلا
ممكن حضرتك تتصل بعد البرنامج إن شاء الله يرد عليك الدكتور زغلول النجار
إن شاء الله رب
إن شاء الله. شكرا.
بالنسبة لشكل الأرض, الأرض شبه كرة.
نعم.
مفلطحة قليلا عند القطبين ومنبعجة قليلا عن خط الاستواء, فهي شبه كرة يعني.
نعم.
ليست كاملة في الاستدارة.
نعم.
وبالنسبة للوزن الذري والعدد الذري الحديد إن شاء الله سنعرض في صورة الحديد لهذه القضية, ولكن في عجالة. رقم الصورة يساوي الوزن الذري للحديد, ورقم الآية في الصورة يساوي العدد الذري للحديد. إن شاء الله سنفصل ذلك في حديثنا عن صورة الحديد
إن شاء الله. يعني أمامنا دقيقتان نجمل فيهما الموضوع أو ننتهي من هذه
ولم نكمل الآية الكريمة. نعم.
يعني ذلك من إعجاز الله سبحانه وتعالى.
نعم. نعم. طبعا إحنا أشرنا إلى بديع صنع الله في خلق السماوات والأرض.
نعم.
والتأمل في خلقهما من وسائل التعرف على شيء من صفات الخالق العظيم.
نعم.
شيء من إثبات وجود هذا الخالق العظيم الذي لا تستطيع حواسنا إدراكه, ولكن نرى يعني من دلائل القدرة في خلق السماوات والأرض ما يؤكد على أن هذا الكون المادي لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه, ولا يمكن أن يكون قد وجد بمحض الصدفة, لأنه على قدر من الضخامة والانتظام والانضباط في كل أمر من أموره لا يمكن للصدفة أن توجده. وكل عقل يعني له شيء من البصيرة يستنتج أن هذا الكون لابد له من موجد عظيم, وأن هذا الموجد العظيم لابد أن يكون مغايرا لخلقه, ليس كمثله شيء, لا يحده المكان ولا يحده الزمان, لا تصنعه المادة ولا تشكله الطاقة, هو رب هذا الكون ومليكه.
نعم.
الذي يحكمه بغير شريك ولا شبيه ولا مناسب.
المفكر الإسلامي الكبير الدكتور زغلول النجار, شكرا لك على هذا اللقاء الجميل, على وعد بأن نكمل هذه الآية من قوله تعالى وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض
إن شاء الله رب العالمين.
مشاهدي الكرام, مشاهدي شاشة أبل الشارقة الفضائية, حينما أراد العربي القديم أن يتعرف على قدرة الله سبحانه وتعالى أعمل عقله فيما يرى, فقال في صنمه: أرب يبول الثعلبان برأسه, لقد هان من بالت عليه الثعالب. حتى نلقاكم, شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيماني لفظي قرآني, عزي إيماني لفظي قرآني, وسلوكي أدب ربي رباني, وسلوكي أدب ربي رباني. هزي إيماني لفظي قرآني هزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. صدق الله العظيم. إخواتنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. أرحب بكم ومعا نرحب بمفكرنا الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور زغلول النجار. مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
المفكر الكبير الدكتور زغلول النجار، يعني سوف نتحدث في هذه الحلقة عن أي الآيات وأي وجوه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله بتحياتكم وتحيات كافة المشاهدين الكرام بتحيات الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سنعرض إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة الآيات الكونية التي جاءت في سورة الرعد، وهي مليئة حقيقة بالآيات الكونية.
نعم.
ونحاول أن نعرض لها في عجالة.
نعم.
وتبدأ الصورة قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وكعادة القرآن الكريم أنه يأتي مباشرة عقب الإشارة إلى انصراف الناس عن الإيمان بآيات الله الكونية، كدعوة للناس إلى النظر في هذه الآيات حتى تكون حجة عليهم وتكون يعني نافذة يطلعون منها على بديع صنع الله سبحانه وتعالى، فيدركون مدى خطئهم بالانصراف عن قضية الإيمان.
نعم.
فيتبع ذلك مباشرة بقول الحق تبارك وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. طبعا يعجب الإنسان بغير عمد ترونها، واحتار المفسرون هل معناها أنها بغير عمد تماما أو بعمد غير مرئية، والحقيقة أنها بعمد غير مرئية.
لأن معذرة دكتور زغلول، يعني الفعل ترونها يعود على العمد ولا يعود على السماوات؟
لا، يعود على السماوات. يعني الله غير عمد. غير عمد ترونها. نعم. يعني أن يعني اختلف المفسرون هل الفعل فعلا يعود على العمد، هل العمد ترى أو لا ترى، أو أن لا يوجد عمد على الإطلاق. يعني هل هي بغير عمد بحيث أن هذه العمد لا ترى، أو أن العمد موجودة ولا ترى. والحقيقة أن أجرام السماء على كثرتها مرتبطة ببعضها البعض بقوى الجاذبية، وقوة الجاذبية تعتمد على كتلة الجرمين ومربع المسافة بينهما، فكلما زادت المسافة ضعفت قوة الجاذبية، وكلما قلت المسافة زادت قوة الجاذبية، كلما زادت كتلة الجرمين المتجاذبين زادت الجاذبية، وكلما قلت الكتلتين كلما قلت الجاذبية. وهذا قانون إلهي وضعه ربنا تبارك وتعالى للإمساك بأجرام السماء. ليس هذا فقط، بل أن هناك قوى متعددة تربط حتى لبينات المادة الأولية في داخل الذرة. فهناك القوى النووية الضعيفة والقوى النووية الشديدة، وهناك الكهرباء وهناك المغناطيسية، كل هذه القوى يحاول العلم الآن أن يجمعها في صورة واحدة تسمى نظرية الحقل الواحد، أو يعني أسماء مشابهة لهذه القضية. توحيد القوى هذه أيضا من الإشارات إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، وتمكن علماء من توحيد الكهرباء والمغناطيسية فيما يسمى القوى الكهرومغناطيسية، والمساواة بين القوى الكهرومغناطيسية والقوى التي تمسك لبنات المادة الأولية في داخل الذرة، ويحاولون أن يربطوا هذا كله بالجاذبية. فأجرام السماء على تعددها وعلى كثرتها وعلى ضخامة أبعادها يربطها ربنا تبارك وتعالى بعدد من القوى التي تمسك بها وتجعلها لا تنهار، على الرغم من تمدد الكون وتوسعه، وعلى الرغم من حركة كل هذه الأجرام حركات متعددة، وهذا أيضا مما يشهد لله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالوحدانية وبطلاقة قدرة.
نعم. هل حركة الأجرام واحدة دكتور أم مختلفة من جرم إلى آخر؟
لا، هي الحركة منتظمة، يعني لا نقول أنها واحدة ولكن حركة منتظمة، يعني كل جرم يدور حول ذاته ويدور في مدار حول جرم أكبر منه. فمثلا القمر يدور حول الأرض، والقمر والأرض معا يدوران حول الشمس، والشمس تدور حول مركز للمجرة، والمجرة تدور حول مركز التجمع المجري، والتجمع المجري يدور حول مركز لما يسمى بالتجمع المحلي، والتجمع المحلي يدور حول مركز مجري أعظم، وهكذا. وحدات تنبني، الأصغر يدور حول الأكبر.
ليست الشمس هي أكبر كوكب موجود؟
لا لا، الشمس ليست كوكبا، الشمس نجم.
نجم.
الشمس نجم، نعم. هناك فرق بين الكوكب والنجم.
نعم.
الكوكب جسم معتم، يعني بارد غير مضيء بذاته. النجم لا، نجم كتلة غازية تتم فيها عملية الاندماج النووي فتشتعل بذاتها وتصدر هذه الطاقة الهائلة.
النجم مضيء.
النجم مضيء بذاته.
بذاته.
يعني مشتعل ملتهب مضيء بذاته.
والكوكب.
نعم. والكوكب معتم.
نعم.
نعم. فنقول أن السماء بناء، ولذلك القرآن الكريم يتحدث عن السماء دائما على أنها بناء، ويشيد القرآن الكريم برفع السماوات بغير عمد يراها الإنسان بهذه القوة الخفية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى رباطا بين مختلف أجرام السماء. فيقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، والمقصود هنا أنها بعمد غير مرئية، والاختلاف الذي ضار بين المفسرين هل هي بغير عمد أو أنها بعمد لا ترى، وهي الآن أنها عمد لا ترى ولكنها تدرك.
عمد
تدرك، نعم، يعني لا يمكن أن يراها الإنسان ولكن يدركها بحساباته، يعني يمكن أن يدرك قوى الجاذبية بين الأرض والشمس، بين الأرض والقمر، يعني ندرك هذه القوة لكن لا نراها.
هل السماء مرفوعة بعمد؟
عمد، نعم، يعني مقصود بالعمد قوة تربط هذه الأجرام مع بعضها البعض برباط وثيق لا ينفصم، لو انفصم لانهار هذا البناء. يعني لو توقفت قوة الجاذبية بين أجرام السماء تنهار كل ما في هذا الوجود، على الأقل من السماء الدنيا. نعم،
لا أتصور هذا يعني.
طيب، يعني
هكذا البناء هكذا ثم السماء مثلا؟
لا لا، البناء ليس بناء طبقي كما يتصور الناس،
فلنتخيله هكذا. نعم. مثلا يعني.
لا لا، هي الأجرام المختلفة في صفحة السماء كلها مرتبطة ببعضها البعض بقوة الجاذبية. كلها. ويشبه العلماء قوى الجاذبية بأسياخ التسليح في البناء، قوة الجاذبية تشبه أسياخ التسليح التي تربط بين طوابق البناء الواحد أو بين أجزاء البناء الواحد، فهي قوة، قوة لا ترى ولكن تدرك.
يعني المفسرون قالوا ترونها عائدة على السماء، العلم يقول ترونها عائدة على العمد.
على العمد. نعم.
هذا ذكرني بقول تعالى فجاءته إحدهما تمشي على استحياء قالت.
نعم.
هو المشي على استحياء. نعم. ولا القول على استحياء؟
نعم، هو المشي على استحياء.
المشي على استحياء.
لا، وقد يكون القول على استحياء أيضا يعني.
ربما.
نعم، لكن هو المشي على استحياء. تمشي على استحياء. نعم.
هنا بقى ترونها عائدة على
العمد. عمد ترونها. نعم. يعني هي عمد موجودة.
بس بعد إذن حضرتك. نعم. حتى لغويا.
نعم.
كان مثلا يقول رفع السماوات بعمد لا ترونها.
ما هو ده بقى بلغة القرآن الكريم.
يعني أصل دخول الباء على غير. نعم. ينفي وجود العمد.
نعم. هو طبعا لو جاء القرآن الكريم يقول هذا الكلام من قبل 1400 سنة ما صدق أحد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الدين. لو جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للناس أن هناك عمل تربط أجرام السماء ولا ترى، من الذي كان يصدقه؟ هذا العمل لم تكتشف إلا مؤخرا جدا، يعني بعد اكتشاف قانون الجاذبية، فأدرك العلماء أن أجرام السماء المختلفة مرتبطة ببعضها البعض بشبكة هائلة من قوى الجاذبية التي تمسك بأطراف السماء لكي لا تنهار على الأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان لطيفا خبيرا. فأقول الحقيقة العمد موجودة ولكن لا يراها الإنسان، ومن رحمة الله بنا أن الإنسان بدأ يدرك هذه العمد وهي قوى الجاذبية التي تربط مختلف أجرام السماء مع بعضها البعض.
نعم.
ثم استوى على العرش، طبعا استواء يليق بجلاله لا يستطيع الإنسان أن يفسره، والعلماء قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والحديث عنه بدعة وسؤال عنه بدعة، والتسليم به من ضرورات الإيمان.
نعم.
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. طبعا تسخير الشمس والقمر من أعظم دلالات القدرة الإلهية، لأن القمر وسيلة ضبط الزمن للإنسان على الأرض، فدورة القمر حول الأرض وسيلة من وسائل ضبط الزمن، تحديد الشهر، تحديد الأسبوع، تحديد اليوم
فقط،
وينير
يعني
وينير ظلمة الليل
مثلا. نعم. فقط
هذا ما نعرف
وظيفة القمر في هاتين المهمتين،
وطبعا أنه ينير ظلمة الليل لأنه أقرب الأجرام إلينا، وأنه يضبط الزمن لأهل الأرض، ولولا ضبط الزمن ما استطاع الإنسان أن يقوم يعني ب حتى واجباته الدينية على الأرض قياما صحيحا.
نعم.
فإدراك الزمن ضرورة من ضرورات الحياة على الأرض. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، كلام عجيب جدا. معنى هذه طبعا القمر له مدار والشمس لها مدارها حول مركز المجرة بانضباط شديد ودقة شديدة. الشمس تدور حول مركز المجرة دورة واحدة كل 250 مليون سنة، كل 250 مليون سنة تتم دورة حول مركز المجرة
الشمس.
نعم
250 مليون
مليون سنة.
من أين جاء العلم بهذه الأرقام؟
والله العلم لا يأتي بهذه الأرقام من فراغ، يعني
من دراسات،
من آيات الله سبحانه وتعالى أنه يسر للإنسان إدراك هذه الحقائق من بعض السنن الواضحة البينة. يعني يستطيع الإنسان من دراسته للضوء القادم من أي نجم من النجوم أن يدرك تركيب الكيميائي لهذا النجم، درجة حرارته، درجة لمعانه، كتلته، حجمه، سرعة دورانه حول محوره، سرعة دورانه في مداره، حجم هذا المدار، طول هذا المدار،
يدرك هذا على وجه اليقين.
على وجه اليقين نعم، بحسابات دقيقة للغاية يعني.
نعم.
فأقول كون اللفتة المعجزة هنا أن الحق تبارك وتعالى يقول وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. لأجل مسمى يعني لنهاية محتومة. العلم الآن يؤكد على أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية 4.6 مليون طنا على هيئة طاقة في كل ثانية. فإذا عرفنا كتلة الشمس نستطيع أن نتأكد أن هذه كتلة إلى فناء. طبعا لن تفنى الشمس بهذه السنة، لأن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا، ولكن يبقي لنا ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء وفي صخور الأرض من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان على إدراك حتمية الآخرة. الآخرة لن تتم بسنن الدنيا، فالآخرة لها قوانين ولها سنن مغايرة.
نعم.
بكون فيكون.
نعم.
لكن قد الإنسان يدرك أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية 4.6 مليون طنا، رقم هائل في كل ثانية.
هذه الطاقة تذهب إلى أين؟
نعم تتحول إلى طاقة، يعني احنا نحن نحيا على جزء من طاقة الشمس،
تفقد وتتحول إلى طاقة،
تتحول لطاقة، لأن طبعا عملية الاندماج النووي تتحول الإدروجين إلى هيليوم، وكتلة الهيليوم أقل من كتلة يعني 4 ذرات إدروجين.
نعم.
أقل من فالفارق يطلع عليه الطاقة، الحرارة والضوء وغير ذلك الذي يأتينا من الشمس. فعملية الحقيقة يعني التأمل في هذه القضايا ليؤكد للإنسان على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ومن هنا كان الأمر الإلهي بتأمل هذه القضايا في آيات كثيرة. إلى أجل مسمى. يعني معنى هذا أن الشمس إلى فناء، وما كان أحد يتخيل هذا قبل 1400 سنة أبدا. الشمس يراها الإنسان منذ وطئت قدمه هذه الأرض ويتخيل أنها أزلية أبدية. وكان الدهريون يعني حتى إلى يومنا هذا ينادون بأزلية الكون إلى عهد قريب جدا. فالعلم الآن يثبت أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية ما يعادل 4.6 مليون طنا. فالشمس إلى فناء. أكثر من ذلك
أن ألم يقول لنا العلم كان حجم الطبيعي للشمس كان كم؟
ما يقدرش الإنسان يحسب هذا، لأن طبعا معدل التفاعل الآن يختلف عن معدلات التفاعل في الماضي، والماضي السحيق. يعني الشمس يقدر عمرها بحوالي 10 بلايين سنة، 10,000 مليون سنة،
مما نعد نحن.
نعم. والأرض حوالي 5,000 مليون سنة، 4,600 مليون سنة. ده يعني أقل عمر قدر للأرض. فالكون قديم والخلق قديم. وهنا أقول أن هذه الأزمنة بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى هذه لا شيء.
الله
هذا لا شيء. نعم.
الله أكبر.
فكون الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية ما يعادل 4.6 مليون طنا يؤكد لنا على أنها إلى أجل مسمى، أنها إلى نهاية، إلى نهاية محتومة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب القمر
بالضبط.
كيف يكون القمر أيضا يعني سخر الشمس والقمر إلى أجل مسمى؟ كل يجري لأجل مسمى. ثبت علميا أن القمر يبتعد عن الأرض بمعدل 3 سنتيمترات في كل سنة.
سنة
في سنة. كل سنة يبعد عنا بمعدل 3 سنتيمترات. طيب هذا التباعد سيدخل القمر في لحظة من اللحظات في مجال جاذبية الشمس تبتلعه الشمس. والقرآن يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى في سورة أخرى: وجمع الشمس والقمر. وكان يعجب منها كيف يجمع الشمس والقمر. فيأتي العلم في قمة من قممه الآن ليؤكد لنا على أن القمر يتباعد عن الأرض بمعدل 3 سنتيمترات في كل سنة. هذا التباعد بالمنطق لابد أن سيدخل القمر في لحظة من اللحظات في مجال ابتلاع الشمس له فتبتلعه الشمس، ويكون هذا بداية تهدم النظام الكوني. أول شيء في تهدم النظام الكوني ابتلاع الشمس للقمر. فيقول رب العالمين: وجمع الشمس والقمر من قبل 1400 سنة. وهذا التباعد لم يكتشف إلا بعد اكتشاف الليزر وتطبيقه على قياس المسافة بيننا وبين القمر بدقة فائقة تصل إلى الجزء من المليمتر.
سبحان الله. فهمت ثانية.
نعم. فالحقيقة الشمس والقمر إلى نهاية، وهذا يؤكد على أن كوننا ليس كونا أزليا بل هو كون له بداية ولا بد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية.
نعم.
وهذا يؤكد على حتمية الآخرة التي أنكرها الدهريون ولا يزالون إلى يومنا هذا يشككون في الآخرة ويشككون في البعث وفي الحساب وفي الجنة والنار. والقرآن يؤكد لنا على أن هذا الكون كانت له في الأصل بداية ولا بد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية.
تمام. المفكر الكبير الدكتور زغلول نجار، في اعتقادك لماذا اقتصرت أمثلة القرآن الكريم على الشمس والقمر بالعلم من حضرتك تفضلت قلت أنه في هناك مجرات ومجرات؟
نعم.
لماذا؟
هو طبعا يعني أقرب جرمين لنا هما الشمس والقمر. يعني أقرب نجم إلينا هو الشمس وأقرب تابع لنا هو القمر. فلو ضرب المثل بأشياء أبعد من ذلك ما كان العربي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمها. والعجيب أن الوحدة في بناء الكون تؤكد على أن ما يجري على كل من الشمس والقمر يجري على باقي أجرام السماء.
يعني سوف ما يحدث للقمر سوف يحدث للشمس.
سوف يحدث لباقي أجرام السماء. يعني إذا كان الشمس إلى نهاية فكل نجم في السماء إلى نهاية، إذا كان القمر إلى نهاية فكل قمر في السماء إلى نهاية، وكل كوكب في السماء إلى نهاية.
الله أكبر.
نعم.
الله أكبر.
نعم. ثم يقول رب العالمين: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هنا يؤكد على حتمية الآخرة. ولذلك يقول أن الشمس إلى فناء والقمر إلى فناء، فالذي يشكك في نهاية هذا الوجود ويدعي بأزلية العالم لا، لابد أن يوقن بأن هناك عودة لله سبحانه وتعالى. ثم يقول رب العالمين: وهو الذي مد الأرض والمد بلا نهاية هو قمة التكوير. لا يمكن أن تمد الأرض إلى ما لا نهاية إلا إذا كانت كرة. لو كانت مربعة أو مستطيلة أو مثلثة كان لابد أن يكون لها نهاية، فهي إشارة ضمنية رقيقة إلى كروية الأرض بالمد. وهذه آيات كثيرة التي يمن علينا ربنا تبارك وتعالى فيها بمد الأرض.
منها يكور الليل على النهار.
طبعا التكوير يعني كروية الأرض لها آيات كثيرة يعني، بس من ضمنها ومن أوضحها مد الأرض، لأن المد إلى ما لا نهاية هو قمة التكوير. وجعل فيها رواسي وأنهارا، كلام عجيب جدا. الرواسي هي الجبال، وكتلة الأرض كما أشرنا تصل إلى 6,000,000,000,000,000 طن. أي سلسلة جبلية لا يمكن أن تصل إلى هذه الكتلة. كيف يمكن للجبال أن ترسل الأرض؟ والجبال توصف في 9 آيات قرآنية بأنها رواسي. ويقول رب العالمين: ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فهذه الرواسي ثبت لنا مؤخرا أن الغلاف الصخري الأرض ممزق بشبكة هائلة من الصدوع إلى عدد من الألواح المنفصلة عن بعضها البعض. هذه الألواح تطفو فوق نطاق الضعف الأرضي المكون من صهارة للصخور. مع دوران الأرض حول محورها تنزلق هذه الكتل كما يتزلج الإنسان على صفحة من الجليد. هذه الحركة كانت في الماضي سريعة للغاية، لا تسمح لتربة أن تتجمع، لا تسمح لماء أن يخزن، لا تسمح لنبتة أن تنبت، لا تسمح لكائن حي أن يعيش، لا تسمح لطريق أن يرصف، ولا لبناء أن يبنى. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في 10 آيات بإرساء الأرض للجبال. ولذلك يقول هنا: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. الجبل أقله ظاهر فوق السطح وأغلبه ممتد في داخل صخري الأرض، فهو يعمل عمل الوتد للخيمة تماما، كما الوتد الخيمة أقله ظاهر فوق السطح وأغلبه مدفون في الأرض. فهكذا الجبال كل ارتفاع على سطح اليابسة له امتداد في داخل الغلاف الصخري الأرض يتراوح ما بين 10 إلى 15 ضعف ارتفاعه فوق سطح البحر. 10 إلى 15 ضعف. الله
نعم، رقم كبير
كبير جدا. فيثبت هذه الكتل، ثبت القارة في قاع المحيط أو ثبت القارة في قارة إذا كان المحيط الفاصل بينهما قد استهلك بالكامل، وسنوضح إن شاء ذلك إن شاء الله في حديثنا عن الجبال
إن شاء الله.
لكن يقول: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وهنا الربط بين الرواسي والأنهار ربط معجز، لأن غالبية الأنهار تنبع من قمم الجبال. قمم الجبال وسيلة من وسائل المساعدة على نزول المطر بأمر الله سبحانه وتعالى، وحينما ينزل المطر على منطقة مرتفعة ينحدر بالجاذبية فيكون مجرى النهر. والقرآن الكريم يربط دائما بين الرواسي أو الجبال وبين الأنهار، وهي حقيقة لم تكن معروفة في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجزيرة العربية لم تكن فيها أنهار، منطقة صحراوية يعني لم يعني تجري فيها مياه متدفقة دائمة على هيئة نهر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وهنا رد على الذين يعني يشركون بالله سبحانه وتعالى أن الله تعالى متفرد بالوحدانية فوق كافة خلقه، فخلق كل شيء في زوجية. حتى بعض الكائنات الدنيئة البسيطة في البناء التي كان يظن في الماضي أنها لا توجد في زوجية بدأ العلم يثبت أنها في زوجية. بعض أنواع البكتيريا، بعض أنواع الفطريات أنها موجودة في زوجية واضحة. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إغشاء الليل بالنهار إشارة ضمنية رقيقة لدوران الأرض حول محورها، وهي حقيقة يعني لا زال كثير من الناس يشكون فيها إلى الآن. يعني بعض يعني غير المثقفين يشكون أن الأرض تدور. فكلام أنزل قبل
ما حجتهم في
هذا؟ نعم يا أخي،
ما حجتهم؟
إنه لا يشعر بهذا الدوران، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لأن إحنا لو شعرنا بهذا الدوران لدخنا يعني وفقدنا توازننا بالكامل. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أننا لا نشعر بهذا الدوران. ولذلك أقول أن ذكر إغشاء الليل بالنهار، اختلاف الليل والنهار، ولوج الليل في النهار ولوج النهار في الليل، كل هذه إشارات ضمنية رقيقة لحقيقة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، وهي حقيقة لو جاءت واضحة يعني وضوح الشمس لا شك الناس في أصول الدين وما قبلوا رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأتي بإشارة ضمنية رقيقة لا تفزع البدوي في قلب صحراء الجزيرة العربية في وقت نزول القرآن الكريم من قبل 1400 سنة.
نتساءل سؤالا بسيطا إذا سمحت لي.
مفضل.
في قوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر،
نعم،
أفهم من هذه الآية أن كلا الجرمان يتحرك،
نعم،
ولا الليل سابق النهار،
نعم.
العطف هنا ألا، نعم، يفيد نفس الدلالة المكتسبة من الجزئية الأولى للجملة؟
نعم. لا، هو عايز يقول بالليل هنا والنهار الأرض، يقول لا الأرض تدرك القمر ولا القمر يدرك الأرض، لا الشمس تدرك القمر ولا القمر يدرك الشمس، لأن كل جرم من هذه الأجرام له مداره المحدد الذي لا يخرج عنه. نعم. فالقرآن يشير كثيرا بالليل والنهار إلى الأرض، يقول ولا الليل سابق النهار، مش معنى هذا أن الليل ما سبقش النهار، وعايز يقول أن
هذا معناه ان هم كائنان الله سبحانه وتعالى كل له حركته.
لا طبعا، لا هو موجود في نفس اللحظه،
نعم،
يعني نصف الارض نهار والنصف المقابل له له ليل، يعني النصف الموجه للشمس نهار والنصف البعيد عن الشمس ليل، فهما موجودان في نفس. ولا الحقيقه ان الظلمه سابقه على النور، لكن القرآن يقول ولا الليل سابق النهار، يريد ان يقول ان حركه دوران الارض حول محورها حركه منضبطه تماما، ودوران الارض في فلكها حركه منضبطه تماما كدوره القمر في فلكه ودوره الشمس في فلكها.
من اين عرف العلم ان الظلمه سابقه؟
الظلمه سابقه على النهار. اولا ندرك ان الاصل في الكون هو الظلام، وان النور لا يرى إلا في نصف الكرة الأرضية المواجهة للشمس، وفي سمك من الغلاف الغازي لا يتعدى 200 كيلومتر. والسبب في النور حقيقة أن هذا الجزء مليء بهباءات الغبار، مليء ببخار الماء، مليء بجزيئات الغاز، كل هذا يشتت ضوء الشمس ويعكسه لنا على هيئة هذا النور الأبيض الجميل الذي يتراءى لنا في وضح النهار. إذا خرجنا عن نطاق 200 كيلومتر نرى الكون يعني ظلام دامس، ونرى الشمس قرصا أزرق في صفحة سوداء.
الله أكبر، الله أكبر. تفضل.
تفضل. طبعا يقول رب العالمين في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
نعم.
طبعا أيضا من علامات طلاقة القدرة الإلهية أننا نرى نبتتين متجاورتين تتغذيان من نفس التربة وتنتج كل منها ثمر مختلف، فيه الحلو وفيه الحامض وفيه المر وفيه الحاذق، وهذه طلاقة القدرة الإلهية. تتغذيان من نفس التربة وبنفس الماء وفي نفس الموقع وتحت نفس الظروف المناخية، وكل منهما يعطي ثمارا متمايزة أو مميزة لكل منهما، وهذا من أعظم دلائل القدرة الإلهية المبدعة التي أعطت لكل نبات القدرة على أن يصطفي من عناصر الأرض ما يعينه على بناء ثمار متباينة في أشكالها وفي طعومها وفي محتواها من المواد الغذائية.
ما دور الإعجاز العلمي في هذه الآية بالتحديد؟
يقول يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني النبتتين على نفس التربة وتتغذيان من نفس العناصر.
نعم، هذا معنى الآية. هذا نعم. الآية. ماذا قال العلم؟
العلم الآن يثبت على أن الأصل في تباين الثمار،
نعم،
في النباتات المتجاورة ليس في الغذاء وليس في الماء وليس في المناخ، ولكن في الشفرة الوراثية التي أعطاها الله تعالى لكل نبتة فتختار من عناصر الأرض ما يوائمها.
الله.
نعم. وهذه حقيقة أيضا لم تدرك إلا مؤخرا للغاية.
نعم. سبحان الله.
ننتقل إلى آية أخرى في نفس الصورة، يقول فيها رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم، الآية رقم 17 من سورة الرعد، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوخذون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. كلام عجيب أن يقال قبل 1400 سنة يعني على لسان نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين. الآن الآية تضرب المثل بالحق والباطل وتقول الباطل كالزبد الذي يطفو على سطح ماء السيل، ونحن نرى السيل حينما يتدفق في الأودية الجافة يحمل على سطحه الغثاء، يعني القش وفقاعات الهواء وبعض
ما ليس له قيمة،
ليس له قيمة، بعض الأتربة الخفيفة، ولكن في نفس الوقت نجد هذا السيل يعني يحمل في قاعه من الخيرات ومن الثروات المعدنية ما لا يمكن أن يطفو على السطح، فنجد المعادن ذات القيمة الاقتصادية، معادن ذات كثافة عالية فترصد في قاع النهر أو في قاع السيل قاع الوادي، فنجد كثير من ثروات الأرض تتركز في أودية الأنهار في مجاري السيول. شيء زي الذهب مثلا، الذهب كثافته 20 جرام للسنتيمتر المكعب، طبعا نجد كم هائل من الذهب يسمى ذهب القرارة أو رواسب القرارة التي تستقر في قاع الوادي وفي قاع النهر. كثير من الثروات المعدنية تتجمع في قيعان الأنهار وفي قيعان الأودية، أما الشيء الذي لا قيمة له ولا وزن له يطفو على السطح. كذلك أما نأتي لسبك المعادن، يعني حينما يكون عندي خام زي الذهب مثلا وأنا أريد أن أصفيه مما فيه من شوائب، فبضيف له بعض المواد الكيماوية وأصهره، فأجد الشوائب تطفو على السطح وتنقى تماما ويخرج عندي قالب من الذهب الصافي 24 قراط. فيشبه القرآن الكريم الباطل بالزبد، زبد السيل وزبد صخر المعادن. هذه حقائق لم يدركها الإنسان أبدا إلا مؤخرا جدا.
يعني معنى الآية محمور على المجاز، ليس معنى اللفظي للكلمات الكريمة.
نعم، هو طبعا يشبه الباطل بزبد السيل أو زبد صخر المعادن، ويشبه الحق بما يرصد في قاع النهر أو في قاع السيل، ويقول أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
نعم.
أيضا لدينا في سورة الرعد الآية رقم 41 التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. واحتار العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة ما معنى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وهناك آية أيضا في سورة الأنبياء بنفس المعنى يقول فيها رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. فقال بعض المفسرين أن إنقاص الأرض من أطرافها قد يعني موت العلماء، وبعضهم قال لعلها تعني انحصار أرض الكفر، يعني أن أرض الكفر في تناقص مستمر، أو العكس هزيمة المسلمين وانحصار أرض المسلمين. طبعا المعنى هذا الآن أصبح يعني بعيدا عن دلالة الآيتين الكريمتين، لأننا نعلم أن الأرض فعلا تنقص من أطرافها انقاص حقيقي، فمع دوران الأرض حول محورها.
معذرة، هل الأرض طرف وهي كروية؟
طبعا يعني
كرة.
نعم هي كرة، يعني هذا السطح الخارجي وأطراف الأرض، أطراف الأرض سطحها الخارجي.
ولكن ورد في تفسير على ما أعتقد ابن كثير أن هناك ورد في الأثر أن الأرض لها أربعة أطراف.
لا، هذا طبعا كلام غير صحيح وغير علمي وغير دقيق، هذا من الإسرائيليات.
من الإسرائيليات.
يعني أنا قرأت ذلك وهو من الإسرائيليات. طبعا حينما يكون الأرض كرة يعني كل السطح الخارجي هذا يمثل الأطراف، أطراف الأرض، مع دوران الأرض حول محورها انبعجت قليلا عند خط الاستواء وتفلطخت قليلا عند القطبين، وأصبح الفارق بين القطبين القطر القطبي والقطر الاستوائي 42 كيلومتر.
نعم.
فهذا انقاص للأرض من أطرافها. طبعا ايضا عوامل التعرية تأكل من قمم الجبال وتلقي في المنخفضات، هذا انقاص الارض من اطرافها. البحار تطغى على اليابسة فتنقص الارض من اطرافها. قاع المحيط ينزل تحت القارة فينصهر، انقاص الارض من اطرافها. لكن ابلغ مدلول على هذه الحقيقة انه ثبت لنا علميا ان الارض الابتدائية كانت على الاقل 200 ضعف حجم الارض الحالية، وان الارض في انكماش مستمر من كل اطرافها نتيجة لما تقذف به من فوات البراكين من ملايين الاطنان من الغازات والابخرة والحمم، وبعض هذه المواد خفيف جدا فينفلت من عقال جاذبية الارض وينطلق الى صفحة السماء. فالارض في تناقص مستمر، وحقيقة علمية لم يصل إليها الإنسان إلا منذ سنوات قليلة يتحدث عنها القرآن الكريم، وهو كتاب أنزل من قبل 1400 سنة، يقطع بأن هذا الكتاب لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق. فلم يكن للإنسان أبدا إدراك لهذه الحقيقة إلا منذ عقود كثيرة، خائب عقود قليلة، منذ نهاية القرن العشرين إلى موقع
يعني الحاجة. العلم يفسر الأرض على أنها اليابسة،
اليابسة
ليست الكوكب بالكامل.
لا، الكوكب بالكامل، هنا الأرض الكوكب بالكامل، لأنها تنقص كلها ككوكب، يعني الكوكبنا يتناقص مش بس اليابسة، لا
الكوكب كله
ككل
جمهور مثلا.
نعم كله ينكمش. نعم.
طب وهذه نتيجة الانكماش هناك زيادات، ما أين تذهب؟
أي زيادات؟
انكماش هذه الكرة الضخمة.
لا هو بيفقد من كتلته، يعني
يفقد من
كتلته، يعني
مثل الشمس
مثل الشمس. نعم نعم. وهذا أيضا عجيب، لأن لو لم تكن الأرض تفقد من كتلتها بلعتها الشمس أو انطلقت بعيدا عن الشمس، لأن لابد أن تفقد الأرض لكي يبقى المسافة بينها وبين الشمس ثابتة 150 مليون كيلومتر، لابد أن تفقد الأرض بنسبة موازية لما تفقده الشمس، وهذه حقيقة لم تعرف إلا مؤخرا للغاية.
الله أكبر.
نعم
الله أكبر، سبحان الله. ماذا من الآيات أيضا دكتور؟
لا يعني طبعا تختتم السورة الكريمة بقول الحق تبارك وتعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، مما يؤكد على أن النظر في هذه الآيات الكونية تشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق، تشهد لهذا النبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة.
الله أكبر، ما شاء الله. هذا كلام طيب، ويعني ولكني مندهش جدا من موقف العلماء. لماذا لا يأخذ علماء المسلمين ما في هذا الكتاب العزيز من تشريعات للإعجاز العلمي ويسبقوا به الأمم؟ أو لما لا نقول رأيا آخر أن المستشرقين درسوا هذا الكتاب وعكفوا على دراسته وفهمه؟ نعم. ومن ثم أخذوا كل آية على حدة.
نعم.
وأخذوا يبحثون فيها وتوصلوا إلى ما توصلوا إليه.
نعم. لا يعني أنا أعتقد أن حركة الكشوف العلمية لم تكن لها علاقة بالمستشرقين حقيقة. حركة الاستشراق بدأت انطلاقا من أجهزة الاستخبارات الغربية، وكان الهدف الرئيسي من حركة الاستشراق يعني محاولة هدم الإسلام بدراسته، وكانوا يتخيلون أنه بالإمكان إذا نظروا في القرآن الكريم أن يجدوا بعض المماسك التي يستطيعوا من خلالها التهجم على القرآن والتشكيك في نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ولكن باءوا بالخسران المبين.
هناك من آمن دكتور زغلول بهذا الكتاب؟
طبعا أنا ذكرت
في مواقف محددة مثلا.
طبعا يعني أنا ذكرت في لقاء سابق أني دعيت لمؤتمر عقد في جامعة لندن عن القرآن الكريم، وحضره عدد كبير من المستشرقين من مختلف أنحاء العالم، ولاحظت أن غلاة اليهود من الحضور كان عذائهم للإسلام يعني لا يوصف بكلمات، وقدام المستشرقين أيضا عذائهم للإسلام واضح للغاية، ولكن كان من بين أعضاء المؤتمر 17 عالم بدرجة أستاذ كامل الأستاذية، كلهم قبلوا الإسلام من خلال الدراسة. فالجيل الجديد من أبناء العالم الغربي حينما أقبل على دراسة اللغة العربية ودراسة القرآن الكريم وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقواله والفقه الإسلامي، اقتنعوا بالإسلام دينا. وكما أشرت أن أحد هؤلاء أسلم ليلة المؤتمر ووقف ليروي للحضور كيف أعلن إسلامه ليلة حضور المؤتمر.
الله أكبر. نعم. شاء الله. بارك الله فيكم ونفع بكم وبارك في علمكم.
نعم.
الوقت ما زال يصارعنا. نعم. ونصارعه. نعم. ولكن على وعد بلقاء جديد إن شاء الله. الله شكرا لحضرتك.
بارك الله فيك.
مشاهدي الكرام، وهكذا تنتهي رحلتنا مع الإعجاز العلمي في سورة الرعد، على وعد بلقاء بحضرتكم غدا في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة من خلال برنامج الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ودأبنا في كل حلقة معنا المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور زغلول النجار. مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
مفكرنا الكبير، كنا توقفنا في اللقاء السابق في الآية 164 من سورة البقرة.
نعم.
ما فيها من مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؟
نعم.
وما هذه الآية؟ أولا
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما زلنا في الآية رقم 164 من سورة البقرة، التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وتوقفنا عند الجزء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها.
نعم.
وسبق لنا أن ذكرنا أن إخراج الماء من داخل الأرض بهذا الكم الهائل من وسط صخور منصهرة في درجات حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية من دلالات إعجاز القدرة الإلهية.
نعم.
فربنا تبارك وتعالى قد أخرج كل ماء الأرض من داخل الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. ثم بعد ذلك دور ربنا تبارك وتعالى هذا الماء في دورة معجزة تسمى دورة الماء حول الأرض. هذه الدورة تبخر أشعة الشمس الماء من أسطح البحار والمحيطات ومن اليابسة ومن تنفس الحيوانات والأناسي ونتح النباتات، يصعد هذا البخار إلى نطاق المناخ الأرضي، وهو منطاق جعل له ربنا تبارك وتعالى خاصية معينة أنها تتبرد أو تتناقص درجات الحرارة فيه باستمرار مع الارتفاع حتى تصل إلى ناقص 60 درجة مئوية. البخار الماء حينما يصل لهذا النطاق يتكثف، يتكون السحب تتحرك السحب بإرادة الله سبحانه وتعالى فتنزل هذا الماء مرة أخرى على سطح الأرض وعلى أسطح البحار والمحيطات. يتبخر من أسطح اليابسة والبحار والمحيطات في كل سنة 380 ألف كيلومتر مكعب من الماء، ويعود كله إلى الأرض مرة أخرى، ولكن الله تعالى يصرفه، بمعنى أنه يوزعه بعلمه وحكمته وقدرته. وثابت علميا أن التربة مليئة ببذور الحياة، وكذلك الغلاف الغازي الأرض مليء ببذور الحياة، فحينما ينزل الماء على الأرض تحيا الأرض. ولذلك قل ربنا تبارك وتعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. والماء سر من أسرار الحياة، لا تقوم الحياة بغيره، وهذه الدورة حفظ لنا بها ربنا تبارك وتعالى ماء الأرض من التعفن، لأن كل وسط من الأوساط المائية تعيش فيه بلايين الكائنات الحية وتموت فيه أيضا، ولو لم تتحرك مياه الأرض في هذه الدورة لفسدت وأسنت منذ اللحظة الأولى لوفاة هذه الكائنات فيها.
نعم.
فهذه الدورة تشهد لله بطلاقة القدرة، ويقول: وبث فيها من كل دابة. وسبق أن أشرنا لأن أنواع الحياة المعروفة للإنسان الآن تتعدى 1.5 مليون نوع، كل نوع ممثل ببلايين الأفراد، ويكتشف سنويا مئات بل آلاف الأنواع الجديدة. وبمعدل الكشف الحالي يتصور العلماء أن مجموع أنواع الحياة قد تتعدى 5 ملايين نوع، كل نوع ممثل ببلايين الأفراد. فبث هذه الحياة في الأرض من دلالات القدرة الإلهية. ثم يقول رب العالمين: وتصريف الرياح. وجاء ذكر تصريف الرياح في مقامين في القرآن الكريم، سورة البقرة وسورة الجاثية، بهذا التعبير: تصريف الرياح.
نعم.
والرياح طبعا يعني قد
تصريف الرياح ماذا يعني؟
نعم، سأفسر ذلك. يعني هو طبعا الأرض محاطة بغلاف غازي.
نعم.
الغلاف الغازي هذا يعني يستمر إلى ما لا نهاية، لكنه لا يكاد يدرك بعد 1000 كيلومتر تقريبا. الغالبية الساحقة من هذا من مادة هذا الغلاف الغازي تتركز في 50 كيلومتر السفلى من نطاق الغلاف الغازي، فأكثر من 90% من كتلة الغلاف الغازي تتركز في 50 كيلومتر هذه. طبعا 50 كيلومتر تتحرك مع حركة الأرض لأنها مرتبطة بجاذبية الأرض، ولكن يشاء السميع العليم أن يحرك بعض أجزاء هذا الغلاف الغازي حركة مستقلة عن حركة الأرض، وهذه هي الرياح. الرياح يعني تحرك جزء من الغلاف الغازي المحيط بالأرض حركة مستقلة عن حركة الأرض، وإلا فالغلاف الغازي ملتصق أو مرتبط بالأرض بالجاذبية فيدور مع دوران الأرض، لكن الرياح هي تحريك جزء من هذا الغلاف حركة مستقلة عن مختلفة عن حركة الأرض. والرياح جاء ذكرها في القرآن الكريم في 29 موضع
بصيغة الجمع رياح.
لا، جاءت بصيغة الإفراد 19 مرة والجمع 10 مرات. وواضح من السياق القرآني أنه كلما ذكرت الرياح بالجمع كان ذلك إشارة إلى إرسالها بالخير، وإذا ذكرت بالإفراد كان ذلك إشارة إلى إرسالها بالعذاب. وجاء ذكر الرياح أيضا بتعبير آخر: الذاريات، لأنها تذرو الغبار على سطح الأرض. العاصفات التي تعصف، يعني الرياح العاصفة، والمرسلات التي ترسل إما بالعقاب أو بالخير للبشر. هذه الإشارات إلى الرياح، يعني 29 آية تتحدث عن الرياح في القرآن الكريم، صنفت الرياح تصنيف علمي راقي جدا. يقول رب العالمين: الريح ساكن، وريح طيبة، وريح عاصف، وريح قاصف. طبعا العلماء الآن يقسمون الرياح في جدول يصل إلى 12 درجة. هذا التصنيف القرآني يعني يفوق هذا التصنيف العلمي بمراحل كثيرة. رياح ساكنة إذا كانت تتحرك بنفس حركة الأرض، رياح طيبة إذا كانت الحركة لا تؤذي الخلق، لا تؤذي الإنسان ولا تؤذي الحيوان،
نسيم مثلا،
زي النسيم، زي النسيم. نعم. الريح العاصف الذي يعني يعصف بالشجر ويعصف بالتربة ويعصف بالكائنات الحية، هذا الريح العاصف. والريح القاصف الريح المدمرة التي تدمر كل شيء تمر به أو تأتي عليه،
ريح صرصر عاتية.
نعم. فالعجيب ان القرآن الكريم كتاب انزل قبل 1400 سنة، يعني يقسم الرياح هذا التقسيم العلمي الدقيق، والتقسيم الحالي يسموه بيوفورت سكيل لم يطلق إلا في نهاية القرن التاسع عشر أوائل القرن العشرين، والقرآن سبق ذلك بهذا التصنيف الدقيق. طبعا إن الغالبية الساحقة من الغلاف الغازي للأرض مركزة في 50 كيلومتر السفلى، فحركة الرياح تقريبا في هذه 50 كيلومتر، بعد ذلك لا تكاد تدرك حركة الرياح.
معذرة، 50 نعم. كيلو من سطح الأرض؟
من سطح البحر.
من سطح البحر. من سطح البحر. ارتفاع 50 كيلو. بعد 50 كيلو لا تدرك؟
يعني تكون حركة ضعيفة جدا لا تكاد تدرك، لأن الغاز نفسه يفقد شيء من كثافته، يصبح خفيف، كثافته قليلة، تركيزه بسيط للغاية، فلا تكاد تدرك الرياح.
نعم.
طيب الرياح هذه يعني كيف تتحرك؟ قلنا هناك حركة مرتبطة بدوران الأرض حول محورها، وهذه لا يدركها الإنسان لأنها هذه هي الريح الساكنة.
نعم.
تتحرك بحركة الأرض، لكن شاء ربنا تبارك وتعالى أن يجعل محور الأرض مائلا على مستوى دورانها. هذا الميل يجعل أشعة الشمس تتعامد على خط الاستواء.
نعم.
وتنزل بدرجات مختلفة على نصف الكرة الأرضية شمالا وجنوبا، فتتمايز النطق المناخية. مع تمايز النطق المناخية يصل إلى كل جزء من أجزاء الأرض كم مختلف من حرارة الشمس، فتتباين درجات الحرارة، ونجد المناطق الاستوائية، المناطق المدارية، المناطق المعتدلة، المناطق الباردة، المناطق المتجمدة شمال وجنوب.
نعم.
تباين درجات الحرارة يجعل للغلاف الغازي كثافات مختلفة، فنجد أنه طبعا أغلب حرارة الأرض تمتصها صخور الأرض، حرارة الشمس تمتصها صخور الأرض، وتصبح الجزء من الغلاف الغازي الملامس لصخور الأرض يسخن أكثر مما فوقه، فنجد حركة رأسية للرياح، يدفق فيتمدد، تقل كثافته يرتفع إلى أعلى، يبرد ينزل إلى أسفل، ففي حركة رأسية في كل منطقة مناخية، وفيه جبهات ما بين كل منطقة مناخية والأخرى، يعني لتباين درجات الحرارة يتحرك الهواء من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض، فالمناطق الباردة يكون ضغط الهواء فيها مرتفع، المناطق الساخنة يكون ضغط الهواء فيها منخفض، فيتحرك الهواء من مناطق الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض، وهنا يتحرك الرياح. وهناك خلايا لحركة الرياح الرأسية والأفقية من منطقة مناخية إلى منطقة أخرى، فنجد الرياح تحرك من قطبي الأرض في اتجاه خط الاستواء، ومن خط الاستواء إلى أعلى ثم إلى أسفل، ومن كل منطقة من أعلى إلى أسفل، خلايا عديدة تكون بينها جبهات هوائية، هذه الجبهات الهوائية هي التي تحرك أو تحمل بخار الماء ليتكون السحب، وهي التي تعين على تلقيح السحب بنوى التكثف فتعين على نزول المطر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فتصريف الرياح أمر معجز للغاية، لو لم تكن الأرض مائلة بمحورها هكذا ما تصرفت الرياح، ولذلك يستشهد ربنا تبارك وتعالى على طلاقة قدرته في تهيئة الأرض لكي تكون صالحة للعمران بتصريف الرياح.
نعم.
والرياح تصرف بإرادة الله ومشيئته، إما بالرحمة أو بالعذاب.
وهذا ما أعطاه لسيدنا سليمان، حيث
نعم.
قال وسخرنا له الريح
نعم.
تجري بأمره
نعم.
رخاء حيث أصاب
نعم.
والشياطين كل بناء وغوص
نعم.
اسمح لي أعود بحضرتك للخلف
نعم.
قليلا. كان العربي القديم يقسمون الرياح، يقولون ريح الشمال وريح
نعم.
الصبا وريح الدبور
نعم.
لأنها يعني تنتهي من دبر الكعبة المشرفة
نعم.
هل هذه تقسيمات العربي البسيط للرياح تتطابق مع العلم الحديث الآن؟
طبعا التقسيم البسيط مرتبط بالاتجاه القادم منه الريح، يعني كانوا يسمون الريح بالاتجاه القادم منه
نعم.
ولا زال هذه التعبيرات تستخدم إلى يومنا الحالي، يعني رياح شمالية شرقية، رياح جنوبية غربية، الاتجاه القادم منه الريح
نعم.
ولكن ليست هي المتعلقة بالخلايا الكبرى التي يتحرك فيها الريح من منطقة مناخية إلى منطقة مناخية أخرى
نعم. مداخلة أخرى هل تسمح
نعم.
لي حضرتك؟
فضل.
فهمت من كلام حضرتك أنه الماء الذي يسقط على هيئة المطر ما هو إلا خارج من الأرض
نعم.
في هيئه العوامل الكيميائيه اللي حضرتك اشرت اليها.
نعم.
يعني الا يعني لا يمكننا ان نقول ان هناك في السماء ماء خاص بها هي تمطره، خصوصا المورده في الاثر ان ملك ياخذ من هذا البحر ويضع في هذا بكيل محدد، فلما صعد الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا ملك المطر.
نعم. هو وطبعا انا عايز اؤكد على ان فهمنا لاي سنه كونيه لا يخرجها من كونها جند من جند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وكونها تتحرك بمشيئه الله وبارادته وبعلمه وبحكمته. فيعني الملائكه نحن لا نرى الملائكه، ولكننا نرى سنن الله العامله الفاعله في هذا الكون.
نعم.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عام بأمطر من عام او ما من عام باقل مطر من عام ولكن الله يصرفه. فالذي يصرف البطر الله سبحانه وتعالى، يصرفه بعلمه وحكمته وقدرته.
نعم.
طبعا نحن نحاول أن نفهم كيف يتحرك بخار الماء، وكيف يتكون المطر، كيف يتكون السحاب، كيف ينزل المطر من السحاب. وهناك عوامل كثيرة تتدخل في تصريف الرياح، تتدخل في تكوين السحب.
نعم.
تتدخل في تلقيح السحب بنوع التكثف، تتدخل في الحركة التي تصل المكان الذي يصل إليه السحاب بإرادة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وإنزال المطر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا يعلم أحد متى ينزل المطر إلا الله سبحانه وتعالى.
ونعم بالله.
نعم. كون بقى في أحاديث تتكلم عن دور للملائكة في هذا، هذا غيب يعني لا نستطيع أن نقول فيه شيء من ناحية العلمية.
نعم.
لكن من ناحية العلمية نريد أن نفسر الظاهرة بما نراه من سنن ونراه من قوانين، وإذا صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى لا نملك كمسلمين إلا أن نقول سمعنا وأطعنا.
نعم. جميل. معذرة مرة أخرى، مما يتكون هذا السحاب؟
السحاب
هو فقط؟
نعم.
ماذا؟
السحاب لا، السحاب هو جزء من الغلاف الغازي للأرض يشحن ببخار الماء، فتصبح له كثافة أعلى من بقية الهواء من حوله، ولذا يرى باللون الرمادي أو اللون المعتم أو اللون الأبيض. يعني السحاب عبارة عن جزء من الغلاف الغازي للأرض شحن ببخار الماء،
فائدته يحمل هذا البخار ليسقطه ماء على الأرض.
نعم. يسقطه ماء على الأرض. نعم. السحاب المسخر بين السماء والأرض، طبعا كلام معجز، السحاب المسخر بين السماء والأرض. العلم الآن يقول لنا أن السحاب يتكون في ما يسمى نطاق المناخ الذي لا يتعدى سمكه 18 إلى 20 كيلومتر على أقصى حد. نطاق المناخ هذا هو الذي يتكون فيه السحاب، فوق ذلك لا يوجد سحاب. السحاب المسخر بين السماء والأرض، ويعجب الإنسان من هذه البينية التي جاء ذكرها في كتاب الله 20 مرة، السحاب المسخر بين السماء والأرض. وكما سبق أن أشرنا في حلقة سابقة، الأرض تعتبر حبة رمل بالنسبة إلى كون شاسع الاتساع. هذه البينية لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون، وهذه هي الإشارة الوحيدة التي أو إحدى الإشارات الرئيسية القليلة التي يمكن أن يستشف منها المسلم مكان الأرض بالنسبة للكون، السحاب المسخر بين السماء والأرض. ويعجب الإنسان أيضا لإشارة هذه البينية، يعني إذا كانت الأرض غلافها الغازي قد أخرج من داخلها، فلماذا هذه البينية ولماذا تميز هذه البينية؟ طبعا حينما دحيت الأرض وأخرج الله سبحانه وتعالى منها ماءها ومرعاها، والمرعى إشارة إلى الغلاف الغازي هذا، اختلط بدخان السماء، فأصبح الغلاف الغازي الأرض جسم غريب عن كل من الأرض والسماء، فأعطاه القرآن الكريم يعني شخصية مستقلة ما بين السماء والأرض، هو ليس من الأرض بالكامل وليس من السماء بالكامل، فأعطاه القرآن الكريم هذه البينية. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لأنه خليط من غازات السماء ومن غازات الأرض، وهذه طبعا يعني العلم الكسبي لم يدرك هذه الحقيقة إلا مؤخرا جدا.
نعم.
أن الغلاف الغازي للأرض عبارة عن خليط بين غازات الأرض وغازات السماء. نعم.
هل الغازات تختلف من كوكب إلى آخر؟
بدون شك، بدون شك.
يعني الهيدروجين مثلا اللي في كوكب بعيد عنا في المجموعة الشمسية بعيد عننا يختلف عن الهيدروجين موجود؟
لا لا، يعني الهيدروجين كعنصر لا لا يختلف، لكن تركيب الغلاف الغازي لكل جرم سماوي مختلف.
الله أكبر.
نعم.
نعم.
ولذلك يعني بعض الأجرام السماوية نجد غلافها الغازي لا يصلح للحياة التي نعرفها أبدا. مليء بثاني أكسيد الكربون، مليء بأول أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، الميثين، لا يصلح أبدا للحياة التي نعرفها.
هناك اتصال تليفوني تسمح لنا؟
تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية يا رب.
الله يخليك.
أحييكم وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير.
نتعرف على حضرتك.
فكرة بتصور إنها جديدة هي.
نتعرف على حضرتك أولا.
فكرة بالقرآن الكريم، بإعجاز القرآن الكريم، بتمنى من الدكتور لو يبحثها هو يعني حضرته.
تفضل.
فيما بعد يعني هي بتتعلق بموضوع كمان السحاب لا شك يعني.
بموضوع ماذا؟
السحاب.
الموضوع هي بسورة المرسلات إنها ترمي بشرر كالقصر.
أيوة.
الله سبحانه وتعالى بتكلم عن طبعا نار جهنم والعياذ بالله منها. إنها ترمي بشرر كالقصر. فالقصر العلماء فسروه إنه هو حجم القصر. لكن أنا الحمد لله دراستي هندسة كهرباء، فخلال دراستي تعرفت على مصطلح يدعى القصر، هو short circuit، وهو عبارة عن التقاء قطبين مشحونين بكمونين مختلفين أو انهيار العازلين بين هالقطبين، هاي زي الصاعقة مثلا. الصاعقة اللي بتكون بين السحاب والأرض في بكون مشحونين هنا يعني شحنتين مختلفتين. فنتيجة هالشحنتين تتكون الصاعقة. فقرآن كنا نتكلم عن إنها ترمي بشرر كالقصر، هي نار جهنم والعياذ بالله منها. فبتكلم عن قضية جديدة بالإعجاز العلمي ما ذكرت يعني فيما مضى. فتمنى أن الدكتور لو سمح يعني أنه يتناول الموضوع هذا، وهو موضوع جديد في إعجاز القرآن الكريم في موضوع كهرباء القصر.
إن شاء الله. أخي الكريم، يا أخي الكريم، إحنا يعني بأمر الله سوف نسير في المصحف الكريم من بدايته إلى نهايته بمشيئة الله، فسوف يتوقف المفكر لسان الكبير الدكتور زغلول نجار أمام هذه الآية بشيء من التفصيل.
ولكن نشكر الأخ الكريم على هذه اللمحة حقيقة، يعني لمحة جيدة جدا، وأنا أشكره عليها، وإن شاء الله سنوفيها حقها حينما نأتي إلى هذه الآية الكريمة.
إن شاء الله. أتصل تليفوني آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وجزاك مثل ما جزانا به.
لو سمحت ممكن أسأل الدكتور، بالحلقة الماضية حكى عن تجمد المياه في البحار.
نعم.
تفضل الدكتور.
إنه المياه المتجمدة ترتفع إلى الأعلى. هل يعني ذلك أن الماء الساخن بشكل عام يكون بالأسفل والبارد في الأعلى، أم بس عند التجمد هذه الحقيقة؟
شكرا لك يا أخت.
بارك الله فيك. هو طبعا معروف أن ماء البحار يختلف عن اليابسة. اليابسة تتميز بأن درجة الحرارة فيها ترتفع باستمرار مع العمق، درجة مئوية كل 30 متر تقريبا، والبحر عكس ذلك تماما، البحر يتبرد مع العمق. ولكن إذا وصلت هذه البرودة إلى نقطة التجمد يطفو الجليد على السطح حتى لا يقضى على الحياة في قيعان البحار والمحيطات.
نعم. ننتقل إلى آية أخرى.
لا، بس أنا بدي أقول أن هذه الآية الكريمة حين من أسباب نزولها أنه عندما نزل قول الحق تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال مشركو الجزيرة العربية والكفار فيها: كيف يسع الناس إله واحد؟ وإن كان هكذا فليأتنا بآية. طبعا قضية الشرك يعني من مداخل الشيطان، ويعني الشيطان يحاول أن يشوش على فكرة الألوهية في قلب وفي عقل الإنسان، فيوحي له بصفات بشرية يعني للإله سبحانه وتعالى، والله منزه عن ذلك
كما قال المجسدة مثلا.
نعم. فيعني إحدى مآسي البشرية أنها تقيس على الله سبحانه وتعالى بمعايير البشر. فقالوا أيان كيف يسع الناس إله واحد، يعني لا يتخيلون أن القدرة الإلهية قادرة على الإحاطة بهذا الكون وبكل ذرة فيه. طبعا هذا الذي لا يؤمن إيمانا صحيحا، ولا الذي لا يوجد عنده عقيدة صحيحة يصعب عليه تصور ذلك. فقالوا كيف يسع الناس إله واحد؟ فنزلت هذه الآية الكريمة لتشهد لله سبحانه وتعالى بآياته في الكون، بقدرته على الإحاطة بالكون وبكل ما فيه ومن فيه.
نعم.
يقول رب العالمين: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. 7 آيات واضحة كونية تشهد لله سبحانه وتعالى بقدرته على الإحاطة بكل شيء في هذا الكون.
نعم. القرآن الكريم يستخدم دائما كلمة فأحيا به الأرض بعد موتها. نعم. الأرض الميتة. نعم. عموما يعني. نعم.
لأنه فرق كبير حقيقة بين أرض جرداء لا نبتة فيها ولا شجر، وحينما ينزل عليه المطر تكسى بالخضرة في زمن قياسي، فيدرك الإنسان فرق بين أرض ميتة وأرض حية.
نعم. أرض ميتة.
ميتة. نعم.
ميتة.
ميتة.
يعني الأرض الواضح السادة المشاهدين. نعم. ميتة وميت.
نعم.
اللغة توضح وتفرق بينهما أشد.
نعم.
التفريق.
نعم.
أن الميت لا يكون إلا للحي.
نعم.
يعني ولذلك قال الله تبارك وتعالى الرسول إنك ميت
وإنهم ميتون.
أما الميت لمن مات فعلا يعني.
نعم.
حتى الرجل يقول ليس من مات فاستراح بميت.
نعم.
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 آية أخرى حضرتك يسألون
الآية عن 189 في سورة البقرة أيضا.
نعم.
يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ويعجب الإنسان أيضا لهذه اللفتة القرآنية المبهرة، والتي يقول عنها ابن عباس عليهما رضوان الله سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية الكريمة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما.
الأهلة مفرد جمع هلال.
جمع هلال. طبعا القمر هو أقرب أجرام السماء إلينا، ولذلك حركته
مسافة قد ايه دكتور؟
المتوسط بعد القمر عنا 380,000 كيلومتر. 380,000 كيلومتر.
وبين القمر والشمس؟
بين القمر والشمس، بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر. يعني بين القمر والشمس حوالي هذه النسبة تقريبا، يعني 145 مليون كيلومتر مثلا، 148 مليون كيلومتر. نعم. لكن القمر بالنسبة لنا هو أقرب أجرام السماء إلينا، ولذلك حركته بالنسبة لنا حركة منضبطة انضباطا شديدا. وللأسف الشديد الخلط في حساب بدايات الشهور العربية، والخلط في متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي ومتى يبدأ الحج ومتى ينتهي، الحقيقة يعني أمر معيب جدا، لأن العرب حتى قبل الإسلام كانوا مهرة جدا في معرفة الأيام والأسابيع والشهور عن طريق حركة القمر.
نعم.
وحينما جاء الإسلام طبعا أصبح القمر وسيلة من وسائل تحديد المواقيت بشكل دقيق للغاية. فالقمر له عدة مراحل. القمر يدور حول الأرض في مدار شبه دائري بيضاوي يسمى قطع ناقص. المدار هذا يبلغ 4.2 مليون كيلومتر. مدار القمر حول الأرض 4.2 مليون كيلومتر.
مسافته
نعم طوله.
الله أكبر.
4.2 يدور القمر حول ذاته بنفس سرعة دورانه حول الأرض، فيرى منه وجه واحد. وجه واحد.
لا معذرة المرة. نعم. الثانية.
يعني سرعة دوران القمر حول محوره هي نفس سرعة حركته في مداره.
طب هو وضع القمر في الفضاء. نعم. يشابه وضع الأرض؟
طبعا. يعني
الأرض هكذا موازن. القمر أيضا
موازي للأرض يعني.
نفس
يعني
الوضع.
نعم. نعم. الأرض واقفة بهذه الصورة والقمر حولها بشكل.
نعم.
وهو والأرض يدوران حول الشمس. يعني القمر والأرض يدوران في مدار حول الشمس.
نعم.
فالقمر يدور حول الأرض بنفس سرعة دورانه حول محوره، ولذلك يرى لأهل الأرض وجه واحد من القمر. الوجه الثاني وجه خفي تقريبا، يعني لا يكاد يرى منه شيء على الإطلاق. فالقمر أحيانا يأتي بين الأرض والشمس فلا يرى منه إلا الوجه المظلم تماما، لا يرى القمر إطلاقا، وتسمى هذه مرحلة المحاق، إظلام تام لا يرى من القمر شيء.
هذه الصفحة التي نراها نحن.
نعم. يعني لأن نصفه المضيء مواجه للشمس ونصفه المظلم مواجه للأرض فلا يرى من القمر شيء. مجرد خروج القمر من هذا الموضع، يعني موضع يكون فيه الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة، مجرد أن يخرج عن هذه الاستقامة يبدأ جزء من سطح القمر يتلقى ضوء الشمس فينير، والقمر بطبيعته معتم، ولذلك القرآن يفرق دائما بين الضوء والنور، يقول الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وهناك فرق كبير.
نعم.
فالضوء الذي ينبثق من جسم مشتعل ملتهب مضيء بذاته، النور حينما يسقط الضوء على سطح معتد فينعكس، هذا هو النور. وهذا أيضا من دلالات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، أن القرآن وهو كتاب أنزل قبل 1400 سنة يفرق بين هذه الأمور الدقيقة جدا التي تختلط على كثير من العلماء إلى يومنا هذا.
الله أكبر. نعم. لمدخلة بعد هذا الاتصال التليفوني. ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نتعرف على حضرتك.
محمد نجيب من دبي.
أهلا بحضرتك. تفضل.
كل سنة وأنتم طيبين ومبروك عليكم الشهر.
مبروك علينا جميعا.
سؤالي للدكتور زغلول النجار.
تفضل.
بعد إذنك دكتور، هو السؤال على الآية اللي حضرتك سبقت شرحها من دقيقة اللي هي عن الرياح.
نعم.
بالنسبة لتكوين الأعاصير.
نعم.
حضرتك ما تعرضتش لنوع الرياح اللي بتكون الأعاصير واللي بتسبب الشكل المخروطي.
نعم.
وإزاي الأعاصير دي بتتجمع مع بعضها.
نعم.
يعني بعد إذن حضرتك دكتور قد دعاء.
هو الأعاصير إن شاء الله لها آيات خاصة سنعرض لها إن شاء الله تعالى. انا لا اريد ان استبق الايات عشان يعني ياتي كل شيء في موضعه.
قلت اوجه عنايه الساده المشاهدين باننا نسير في كتاب الله تبارك وتعالى بدءا من الفاتحه وحتى اخر سور القران بمشيئه الله تعالى. هذا الشهر الفضيل نحن لا نسبق الاحداث. هناك اتصل تليفون اخر. السلام عليكم. الو.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اسمي مصطفى عيد. عندي سؤالين بصراحه للدكتور زغلول.
سؤالان.
السؤال الأول بسرعة، ما الله سبحانه وتعالى يقول يعني خلق السبع سماوات، هل هي الأغلفة الغازية حول الأرض؟ ما هي طبيعة هذه السبع سماوات؟
نعم.
لكم توضيح.
نعم.
والسؤال الثاني بصراحة هي فكرة أو نظرية أجتني، أنا كنت أتكلم مع شخص غير مسلم حول جدال يعني على وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته.
نعم.
فأنا أجتني فكرة أنه بما انه الله سبحانه وتعالى خلق هذه عناصر، هذه المواد الموجوده في الطبيعه، الكون كله يعتمد على عناصر طبيعيه وهي يعني الغازات والسوائل والمواد الصلبه، وهي تعتمد نظام ذري واحد كله نيوترون والكترونات تدور حوله. وهذا مايكرو ليفل. في الماكرو ليفل اللي هو يعني المجرات والشموس نفس النظام، نجوم تدور يعني حول شموس.
نعم. أين السؤال؟
فهذا يعني ما حتى اتفق معي دكتور زغلول.
نعم.
على هذا دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى.
نعم.
إنه هو الخالق واحد، لو كان في أكثر من نظام ذري في الخلق هذا كان أكثر من خالق، بس
نعم.
مع إنه واحد فهو الله هو خالق واحد.
ونعم بالله.
الله فيك. بارك الله فيك.
شكرا جزيلا.
أولا بالنسبة للسماوات السبع، يعني كل ما يراه علماء الفلك عبارة عن جزء صغير جدا من السماء الدنيا. ولولا أن القرآن الكريم قد أبلغنا فيه ربنا تبارك وتعالى بوجود سبع سماوات، ولولا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج وروى لنا ذلك بتفاصيله، ما كان أمامنا من وسيلة أبدا أن نعرف أن هناك سبع سماوات. فكل ما نراه، ليست الأغلفة الغازية، الأغلفة الغازية دي جزء من الأرض، فليس السماء أبعد وأعظم وأضخم مما يتخيل الناس، والجزء المدرك لنا من السماء الدنيا يقدر قطره بأكثر من 24 ألف مليون سنة ضوئية، 24 ألف مليون في 9.5 مليون مليون كيلومتر، وهو في توسع مستمر بحيث لا يستطيع الإنسان أن يدرك له نهاية مهما طور من أجهزته. بالنسبة للنقطة الثانية، احنا سبق أن أشرنا إلى ذلك، أنا قلت في أكثر من لقاء أن البناء الكوني على أساس من وتيرة واحدة نراها في بناء الذرة، في بناء المجموعة الشمسية، في بناء الخلية الحية، في بناء المجرات الكبرى، في لبنة واحدة يعني تؤكد على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، وأن هذه الوحدة في البناء أيضا تضم في ذاتها زوجية، بمعنى أن لكل شيء ضده، المادة وأضداد المادة، الطاقة وأضداد الطاقة، حتى اللبنات الأساسية للمادة هناك الإلكترون وضد الإلكترون، هناك النيوترون وضد النيوترون، هناك وهكذا كل حتى اللبنات الأساسية، حتى يبقى الله سبحانه وتعالى متفردا بالوحدانية فوق كافة خلقه.
نعم. أقول المدخلة في أجيال لحضرتك، قلنا لما يكون الشمس مع القمر مع الأرض على استقامة واحدة، كيف نفسر قوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر؟
نعم. يعني معنى هذا أن كل جرم سماوي له مداره المحدد الذي لا يخرج عنه ولا يمكن، يعني أن يعني يحصل صدام أو يعني كارثة إلا إذا قامت الساعة فينهدم هذا النظام.
يعني معنى الإدراك ألا تحصله ألا في مسيرة.
نعم نعم، لأن كل جرم له مداره المحدد. الذي أقوله أنا أن حينما يخرج القمر عن نطاق الاستقامة بين الشمس والقمر والأرض يولد الهلال، ويولد الهلال ليمر بمراحل محددة نستطيع أن نضبط بها شهر القمري. فهناك بعد الهلال التربيع الأول، ثم الأحدب الأول، ثم البدر الكامل. والبدر الكامل يأتي حينما يأتي القمر على استقامة
ماذا؟ التربيع الأول.
نعم التربيع الأول، يعني يبقى ربع القمر بس. يعني ربع. يرى لنا ربع القمر.
نعم.
يعني مجرد ما يولد الهلال، هلال خطرة فيه جدا كالعرجون القديم كما وصفه القرآن الكريم.
نعم.
خطرة فيه، ثم يزداد مساحة الإنارة حتى يصل للربع.
نعم.
فالتربيع الأول، ثم الأحدب الأول، يعني تربع سطح القمر تكون مرئية، ثم البدر الكامل حينما يكون تكون الأرض بين القمر والشمس، يعني الشمس في ناحية ثم الأرض ثم القمر، يعود الاستقامة. يعني المحاق حينما يكون القمر بين الأرض والشمس، والبدر الكامل حينما تكون الأرض بين القمر والشمس، يعني قمر أرض شمس.
نعم. يبقى يرى كاملا الكامل.
نعم. ثم يتحرك القمر حول الأرض فيتضاقص مساحة الإنارة على سطحه، نرى الأحدب الثاني، ثم التربيع الثاني، ثم الهلال الثاني، ثم المحاق. كل مرحلة من هذه المراحل تحدد لنا اليوم، ليس فقط الأسبوع. يعني القمر ساعة كونية محترمة للغاية، دقيقة للغاية،
سبحان الله،
نحدد بها اليوم والأسبوع والشهر. ولذلك الشهر القمري أدق بكثير من الشهر الميلادي. ودورة القمر يعني حول الأرض هي دورة منضبطة للغاية، لأن القمر أقرب أجرام السماء إلينا.
لا.
والسنة الإسلامية حقيقة هي سنة شمسية قمرية. كثير من الناس يتخيل أنها سنة قمرية فقط.
لا.
هي شمسية قمرية، بمعنى أن دورة القمر حول الأرض تحدد لنا الشهر القمري، دورة القمر ومع الأرض حول الشمس يحدد السنة وتحدد الفصول، دورة القمر حول الأرض تقسم الشهر إلى أسابيع وإلى أيام بدقة شديدة تفوق أي جرم آخر.
هذه المراحل التي يمر بها القمر.
نعم.
وما نراه، هل هذا هو المقصود بكلمة الأهلة؟
هو طبعا مقصود الهلال هو ما قبل التربيع، يسمى الهلال. وجمع الأهلة يعني يريد ربنا تعالى أن يقول مراحل الهلال بعد الميلاد ومراحل الهلال قبل المحاق.
نعم.
فهي عدد من الأهلة، وما بينهما مفهوم ضمنا.
نعم. ولذلك كل هي مواقيت للناس.
نعم. هي مواقيت للناس والحج.
نعم. ليست أيام ولا أسابيع.
نعم. هي مواقيت. نعم. نعم.
ده همنا الوقت خلال المعتاد، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا. نعم. لحضرتك على أمل ووعد بلقاء جديد في حلقة جديدة إن شاء الله.
إن شاء الله رب العالمين.
مشاهدي الكرام، فعلا وصدق الله العظيم إذ يقول: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. حتى نلقاكم، نترككم في رعاية الله وأمن. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم.
أحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. معا نرحب بضيفنا الكريم المفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور زغلول النجار. مرحبا بفضيلتكم.
أهلا وسهلا
دكتور زغلول. من أي الآيات سوف نبدأ مرحلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؟
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم وتحية كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سنبدأ اليوم إن شاء الله في سورة آل عمران، وآل عمران هي قبيلة مريم عليها السلام، فهي اسمها مريم ابنة عمران. والصورة في مجملها جاءت ردا على النصارى الذين يدعون بألوهية المسيح عليه السلام، فشاء ربنا تبارك وتعالى أن يرد عليهم بهذه الصورة التي جاء فيها قوله تبارك وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في وقت نزول القرآن الكريم ما كان أحد يعلم أن مراحل الجنين الإنساني، كانوا يتخيلون أن الإنسان يولد كاملا في رأس الحيوان المنوي أو في البويضة حسب اختلاف الآراء، وأنه ينمو بالتدريج حتى يصل إلى الحجم الطبيعي الذي يولد به. والكشف عن مراحل الجنين المتتالية من نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى خلق العظام إلى كسوة العظام لحما ثم إنشاء هذا الجنين في خلق آخر، هذه قضايا لم تتضح لعلم الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين. ونزول القرآن الكريم الذي أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، بهذه الومضة القرآنية المبهرة: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ويأتي العلم ليؤكد على أن الإنسان يمر بهذه المراحل المتتالية من النطفة إلى النطفة الأمشاج إلى العلقة إلى المضغة المخلقة وغير المخلقة، ثم تخلق العظام وتكسى العظام لحما ثم ينشئه ربنا تبارك وتعالى خلقا آخر. هذه المراحل تبدأ بكائنات لا تكاد ترى، جزء من المليمتر، ولا يمكن أن يكون إلها قد مر بهذه المراحل. والرد هنا جاء على وفد نصارى نجران الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ألستم تقولون في قرآنكم بأن عيسى عليه السلام هو روح الله، واستشهدوا بالآيات القرآنية التي يقول فيها رب العالمين، يقول ربنا: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فنفخنا فيها من روحنا. وقالوا أنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا: ألستم تقولون ذلك؟ فجاء رد الحق تبارك وتعالى قاطعا حاسما بأن طفلا خلق كما يخلق الأطفال الآخرون في هذه المراحل المتتالية، تبدأ بأشياء متناهية الضآلة في الحجم، الحيوان المنوي والبويضة، ثم يمر بهذه المراحل التي يصور فيها الجنين والتي عرفها الإنسان في فترة متأخرة. هذا لا يمكن أن يكون إلها ولا يمكن أن يكون ابن إله، ولذلك تنتهي الآيات بقول الحق تبارك وتعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونعلم أن عيسى عليه السلام خلقه معجز لأنه خلق من أم بلا أب، ولكن عمليات الاستنساخ المتأخرة والتي نجح فيها العلماء في إنتاج جنين من أم بغير أب كما حدث في النعجة ذلي، يؤكد على أن ربنا تبارك وتعالى قادر على أن يخلق إنسانا من أم بغير أب. وهذا الخلق لا يعطي للمخلوق نفسه أي قدسية، ولكن هذا الخلق المعجز يشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة.
المهم دكتور زغلول، أن عملية الاستنساخ يعني تمت وفق ضوابط علمية محددة، خلية كاملة الكروموسومات، فالأمر مختلف تماما يعني.
لا مش مختلف يعني، هو طبعا أنا أقول أن قدرة الإنسان على أن يوجد جنين من أم بلا أب، بمعنى أن في حالة دولي أخذوا البويضة من الأم وأخذوا خلية من الضرع، ونزعوا نواة البويضة حتى لا تتكرر أو لا. تزيد أعداد الكروموسومات، ووضعوا الخليتين في مجال كهرومغناطيسي فاتحدتا. هذا الاتحاد إذا كان الإنسان قد استطاع عمله فهل يعجز ربنا تبارك وتعالى عن أن يفعله بكن فيكون؟
لا
يعجز الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن معجزة ميلاد عيسى عليه السلام من أم بغير أب، وهي معجزة نؤمن بها نحن كمسلمين، لا تعطي لهذا الوليد أي قدسية، ولكن القدسية لله سبحانه وتعالى الذي أبدع هذا الخلق. وكما قال في آدم عليه السلام فنفخنا فيه من روحنا، فنفخة الروح هي نسمة الحياة التي يضعها ربنا تبارك وتعالى في كل المخلوقات، وليست في عيسى وحده عليه السلام. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح ويكتب 3 كلمات: أجله ورزقه وشقي أو سعيد. فنفخة الروح في عيسى عليه السلام لا تعطيه شيئا من الألوهية أو شبه الألوهية كما ادعى النصارى. ويعني الذي ينظر إلى هذه المراحل التي يصور فيها الجنين من النطفة الأمشاج إلى الطفل الكامل يعني يدرك تمام الإدراك أن هذه المراحل لا تليق بجلال الألوهية، ولا يمكن أن يكون طفلا قد مر بهذه المراحل أن يرقى إلى مقام الألوهية أو شبه الألوهية.
يعني فعلا كما يجمع جميع المفسرين على أن هذه الآية الكريمة هي تعريض بل تصريح بعبودية سيدنا عيسى لله سبحانه وتعالى، وأنه مخلوق عبد.
هو رد على وفد نصارى النجران. نعم. الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول أن ينتصروا لعقيدتهم التي انحرفوا بها عن رسالة المسيح عليه السلام ببعض الإشارات القرآنية. ولذلك طبعا تتمة الآيات تؤكد على هذا المعنى. يعني يقول رب العالمين هو الذي أنزل على الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله، إلى آخر الآيات.
أي الآيات ننتقل إليها دكتور؟
في سورة آل عمران لدينا آية أخرى يعني معجزة يقول فيها رب العالمين في خواتيم سورة آل عمران. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. وهنا يعني أمر من الله سبحانه وتعالى بحتمية التفكر في خلق السماوات والأرض، ويعني التأكيد على أن ذلك من أمور العبادة التي يرتضيها ربنا تبارك وتعالى من عباده، لأن كما أشرنا في حلقات سابقة خلق السماوات وخلق الأرض من أعظم دلائل القدرة الإلهية، من أعظم الشهادات على وجود الله سبحانه وتعالى، والشهادة لهذا الإله العظيم بطلاقة القدرة وبديع الصنعة وبإحكام الخلق. ولذلك يأمرنا ربنا تبارك وتعالى، وكثير من علماء المسلمين كانوا يقولون إذا كان القرآن الكريم هو كلام الله المقروء فالكون هو كلام الله المنظور أو كتاب الله المنظور. والأستاذ الأمراوي عليه رحمة الله، الدكتور محمد أحمد الأمراوي عليه رحمة الله، كان دائما يقول أن الكون هو النافذة التي ينظر منها الإنسان فيرى بديع صنع الله مباشرة، فيتأكد من وجود إله، ويتأكد من وحدانية هذا الخالق، ويتأكد من حتمية كل القضايا الغيبية التي جاء بها الدين.
نعم. هل مجرد النظر في مسألة اختلاف الليل والنهار إلى ما توصل المفكر؟
هي طبعا كما أشرنا أيضا في حلقة الأمس أن القرآن الكريم يشير دائما إلى الأرض بالليل والنهار، تحاشيا لإفزاع البدو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن لو جاء القرآن الكريم يتحدث صراحة على أن الأرض تدور ما صدق أحد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في صميم الدين في صلب الدين، لأن ما كان أحد يتخيل أن الأرض تدور. وإلى يومنا هذا هناك من البشر ما لا يمكن أن يتخيلوا إمكانية دوران الأرض. فتبادل الليل والنهار هي إشارة إلى كروية الأرض وإلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، حتى يتبادل الليل والنهار، لأنه لو لم تكن الأرض كرة ولو لم تدر هذه الكرة حول محورها ما تبادل الليل والنهار أبدا.
يعني ربما هناك وجهة نظر تعارض من ما ذهبت إليه، وهي أن الله سبحانه وتعالى يتحكم في الليل والنهار ويكورهما على بعضهما البعض، وهذا تحكم في الزمان كما سبحانه وتعالى يتحكم في المكان.
نعم، هو طبعا لابد لنا أن ندرك أن القرآن الكريم نزل لنا لنفهمه. القرآن ليس طلاسم وليست أمور معماة أبدا، هو نزل يخاطب الإنسان باللغة التي يفهمها الإنسان وفي حدود قدرات الإنسان العقلية والحسية. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، كان في هذا أيضا إشارة ضمنية رقيقة إلى كروية الأرض. وكما ذكرت،
لا أنا أقصد حركة الليل والنهار.
نعم،
يعني اختلاف الليل والنهار هذا
كيف يتحرك؟ أصل الليل ليس
يطولان ويقصران، يعني كما ورد في كتب التفسير وبعض كتب اللغة العربية، يطلب كل منهما الآخر طلبا حثيثا.
نعم، هو عشان كده نقول لابد من توظيف الحقائق العلمية الجديدة لفهم دلالة هذه الآيات، لأن هذه الآيات فسرت في القديم في إطار المعرفة العلمية التي كانت متاحة للمفسرين، ولذلك لا يجوز لنا أن نحيا أبد الظهر على هذه التفاسير القديمة على فضل أصحابها. نعم، يعني هم قاموا بدورهم والواجب عليهم على أكمل وجه في حدود المعرفة المتاحة لهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف القرآن الكريم بأنه لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. طبعا الرسالة الأساسية للدين بركائزها العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات كما سبق أن أشرنا، جاءت بصياغة محكمة لا تحتمل معنيين يفهمها البدوي كما يفهمها المثقف، لأن هذه صلب الدين. أما القضايا العلمية فقد صيغت صياغة عجيبة، صياغة معجزة، يعني أنا عندي هذا من أبلغ جوانب الإعجاز في القرآن الكريم. تأتي الآية بكلمات محددة يفهم منها أهل كل عصر معنى معينا، وتظل هذه المعاني تتسع باتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد. فلو كان القدامى فسروه بأن الليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل، هذا حدود معرفته. لكننا نقول الآن الليل والنهار ليس أجسام مادية، الليل فترة زمنية تعتري نصف الأرض البعيد عن الشمس.
هم قالوا أن الله يتحكم في الزمان كما يتحكم في المكان، وهذه طلاقة القدرة.
والله يتحكم في كل شيء، بس أيضا ربنا تبارك وتعالى جعل هناك سنن. وإذا فهمنا هذه السنن فهمنا الحكمة من الآية. فمن السنن التي تجعل الليل والنهار يتبدلان دوران الأرض حول محوره، هذه سنة، وهذا أصبح الآن ليس كلاما نظريا، فقد صورت الأرض من الفضاء ورأينا كيف تدور حول محورها وكيف يتبادل الليل والنهار على سطحها تبادلا دقيقا للغاية.
سؤال آخر إذا أذنت لي، حركة الأرض حول نفسها وحركة الأرض مع القمر مع الشمس، هل هي حركة ثابتة أم متغيرة؟ تزيد سرعتها وتقل أم هي
هو طبعا ثابتة؟ طبعا يعني كون مدار الأرض حول الشمس مدارا بيضاويا أو بيضانيا كما يقول البعض، يعني أنه مدار يعني شبه دائري، ليس دائرة كاملة الدائرة ولكنها دائرة ناقصة سمى القطعة الناقصة، بيجعل الأرض أحيانا أقرب للشمس من أحيان أخرى. يعني كنا على المحور الأطول للشكل البيضاوي هذا، ثم الأرض أبعد ما تكون عن الشمس، وإذا كنا عن المحور الأصغر تكون أقرب ما تكون من الشمس. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن الجرم السماوي سواء الأرض حول الشمس أو القمر حول الأرض المدار واحد. القمر نفس الشيء، القمر حينما يقترب من الأرض يسرع ليه؟ لكي لا تبتلع جاذبية الأرض، ولما يبعد يبطئ ليه؟ حتى لا ينفلت من عقال جاذبية الأرض. ونفس الشيء بالنسبة للأرض، الأرض حينما تدور حول الشمس إذا اقتربت من الشمس تسرع الخطى فتجري بسرعة حتى لا تبتلعها الشمس، وإذا بعدت عن الشمس تبطئ سرعة حتى لا تنفلت من عقال جاذبية الشمس. وهذا من أروع دلائل القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، والتي تفسر لنا لماذا كانت هذه المدارات كلها بيضانية وليس الدوائر كاملة الاستدار.
كان الهدف من سؤالي سيد الكريم أن أصل مع حضرتك إلى نقطة، أن إذا كانت سرعة الأرض ثابتة فبما تفسر وتعلل طول النهار وقصر الليل أو طول الليل وقصر
النهار؟ لا، ليست ثابتة طبعا.
هناك اتصال تليفوني تسمح لنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
وجزاك مثل ما جزاك.
لا تسلم على الدكتور زغلول نجار.
تفضل الدكتور.
السلام عليكم دكتور زغلول.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، انت قلت انه كان زمان الناس العرب كانوا يحسبوا الزمن على القمر.
نعم.
فانا كنت عايزة اعرف يعني سبب ليش مثلا رمضان او مثلا السنة الهجرية بتتقدم كل سنة 11 يوم، او مثلا رمضان 11 يوم كل سنة، فكنت عايزة اعرف يعني.
نعم.
شكرا.
بارك الله فيك. هو طبعا دورة القمر حول الأرض تتم في 12 شهر السنة القمرية، والسنة القمرية أقل عن السنة الشمسية ب 11 يوم، وهذا وضحه ربنا تبارك وتعالى في سورة الكهف حينما يقول رب العالمين ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ف 309 سنة قمرية هي بالضبط 300 سنة ميلادية. ولذلك أنا قلت أن السنة الإسلامية هي سنة شمسية قمرية، ليست قمرية فقط. فالذي يحدد سنة الأرض دورة كاملة للأرض حول الشمس، والذي يقسم هذه الدورة إلى شهور دورة القمر حول الأرض.
نعم.
الفارق طبعا يأتي من إيه؟ يأتي من أن دورة الأرض والقمر حول الشمس دورة المؤثر فيها الوحيد الشمس، لكن دورة القمر حول الأرض في تأثير للشمس وتأثير للأرض على القمر، ولذلك نجد هذا الفارق 11 يوم في نوع من الإبطاء في الدورة يجعل هذا الفارق 11 يوم بين السنة الشمسية والسنة القمرية.
نعم. التلسكوبات العلمية صورت الأرض وهي تدور.
طبعا. نعم. طبعا.
أي الآيات سوف نقف؟
طبعا هذا أهم الآيات الكونية في سورة آل عمران، وننتقل إلى سورة النساء.
نعم.
وهي أيضا فيها يعني عدد من الآيات الكونية. يعني في مطلع سورة النساء يقول رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. طبعا هذا كلام سابق لزمانه بقرون طويلة، ما كان أحد يتخيل أن هذه البشرية كلها تنتهي إلى نسب إلى نفس واحدة.
نعم.
وحتى إلى يومنا يعني في زمن التقدم العلمي الذي نعيشه، كثير من العلماء الغربيين لا يتخيل أن قصة آدم وحواء قصة صحيحة، يعني ينكرون ذلك تماما، ويعتمدون في إنكارهم على تعدد الأجناس واختلاف الألوان واختلاف اللهجات واختلاف الطبائع، فيقولون لا يمكن أن يكون هذا كله من أصل واحد. ولكن بعد قراءة الشفرة الوراثية للإنسان.
تسمعين ولا اتصلت تليفوني؟
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
أستاذ كامل من الشارقة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا
أخي؟ الحمد لله.
ممكن أكلم الدكتور زغلول فضلا؟
اتفضل دكتور مع حضرتك.
بس كنت عاوز أتكلم في موضوع دوران الأرض.
اتفضل.
يعني كل اللي نعرفه من العلماء واللي درسناه أن الأرض بتدور حوالين الشمس.
لا مش حول الشمس.
نعم.
يعني الأرض تدور حول محورها أولا، تدور حول نفسها ثم تجري في مدار حول الشمس. في فرق ما بين الدوران حول الذات والجري، والقرآن يقول هذا الشمس تجري لمسخر لها، ويقول كل في فلك يسبحون، والسبح هو حركة ذاتية. فالدوران حول المحور هذا دوران حول الذات، والجري في المدار حول الشمس. نعم.
احنا قرأت الرسالة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه.
عليه رحمه الله.
قال لك ان الارض ثابته ولا تتحرك ابدا.
الشيخ بن باز فقيه جليل، نسال الله تعالى له الرحمات، وانا التقيت به وتحدثت معه كثيرا في هذه القضيه، وعلى فضله وعلى علمه لم يكن له خلفيه علميه ولم يكن له مستشارون من العلميين، وانا نصحته عليه رحمه الله ان ينتخب لنفسه طائفه من اساتذه الجامعات، والسعودية فيها 8-9 جامعات الآن، فيهم من أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الورع وأهل الاختصاص الكثيرون، فنصحته أن يكون له بطانة من العلماء الذين يثق في دينهم وفي تقواهم وورعهم، وأن يلجأ إليهم حينما يفد إليه سؤال في قضية علمية لا يستطيع أن يجيب عليها من خلال تخصصه. موضوع ثبات الأرض بيستند إليه شيخ بن باز عليه رحمة الله وغيره من العلماء من الآيات التي يتحدث فيها القرآن الكريم عن إرساء الأرض، يعني يقول الذي جعل لكم الأرض قرارا والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. طبعا احنا أشرنا في حلقة سابقة إلى أن الأرض ترد في القرآن الكريم بثلاث معاني. إذا جاءت في مقابلة السماء أو في مقابلة الشمس مقابلة القمر فتعني الكوكب ككل، إذا جاءت بغير مقابلة فتعني قد تعني كتل القارات التي نحي عليها أو التربة التي تغطي صخور القارات. وأشرنا إلى قول الحق تبارك وتعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وبالتأكيد الذي يهتز ويربو هي التربة وليست كتل القارات وليست الكوكب ككل.
نعم، هناك اتصال تليفوني آخر.
تفضل يا
أخي. السلام عليكم، أستاذة هيفاء من العين.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
لو سمحت دكتور تحكي مع دكتور زغلول.
الدكتور مع حضرتك.
شكرا. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مدرسة علوم وكتير مبسوطة بالبرنامج.
بارك الله فيك.
يا أهلين، بس بدي أسألك سؤال. كنت بتخبرنا أنه الذرة بالشمس أو بالتفاعلات النووية عم تتحول لذرات أخرى.
ولا إيه؟
غازات أخرى.
نعم.
ذرات يعني مثلا الهيدروجين.
نعم.
عم يعطي هيليوم، نحن بنعرف انه هيدا التفاعلات بتصير بالشمس.
نعم.
فكل الذرات بتصير بنفس الطريقة.
وطبعا عملية الاندماج النووي عملية متسلسلة، يعني تتحد اربع ذرات أو اربع نواة من نواة ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض لتكون نواة لذرة الهيليوم، وتتحد نواة ذرات الهيليوم لتكون الليثيوم، تتحد نواة ذرات الليثيوم لتكون البريليوم، وهكذا عملية متسلسلة حتى تصل إلى الحديد. طبعا الحديد لا يتكون إلا في مرحلة خاصة من حياة النجوم العملاقة تسمى مرحلة المستعيرات أو المستعيرات العظمى، تصل فيها الحرارة في لب النجم إلى مئات البلايين من الدرجات المئوية، وهذه هي المرحلة الوحيدة التي يتخلق فيها الحديد بعملية الاندماج النووي. فإذا تحول لب النجم إلى حديد يستهلك طاقة النجم، لأن عملية الاندماج النووي في مراحلها قبل الحديد منتجة للطاقة سموه إكسوثيرميك. العملية حينما تصل لمرحلة الحديد تصبح مستهلكة للطاقة سموه إندوثيرميك، فتستهلك طاقة النجم، ينفجر النجم وتتنافر كتل الحديد هذه في صفحة السماء، تصطاد من اللبنات الأساسية للمادة ما يحولها إلى عناصر أعلى بالتدريج حتى تصل إلى عناصر الثقيلة اليورانيوم والثوريوم وأشبهها إن شاء الله.
نعم. تفضل. أي الآيات؟
نعم.
آية سورة النساء الآية الأولى.
يقول الذي خلقكم من نفس واحدة.
نعم.
وكنا نقول أن كثير من العلماء حتى في زمن العلم الذي نعيشه ينكرون قصة آدم وحواء، ولكن بعد قراءة الشفرة أو الشفرة الوراثية للإنسان اتضح للعلماء شيء عجيب. أولا التشابه الشديد في تركيب الحمض النووي الذي ترسم به أو تكتب به الشفرة الوراثية. الحمض النووي. نعم. الحمض النووي يعني يتشابه فيه الخلق 99.9% ويختلفون في 1% فقط. فاندهش الناس، يعني هذه 1% تعطي لكل فرد من البلايين التي تملأ الأرض الآن، 6 بلايين نفس تملأ الأرض الآن أو يزيد، البلايين التي عاشت وماتت والبلايين التي ستأتي من بعدنا، تعطي لكل فرد من هؤلاء شفرة وراثية أو بصمة وراثية تميزه عن غيره، وهذا مما يوحي بطلاقة القدرة الإلهية. الأمر الثاني أن العلماء لاحظوا أن الكروموسومات أو الصبغيات أو حاملات الوراثة التي هي أشياء دقيقة للغاية أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على أن تنقسم فتكرر ذاتها، فيقول العلماء الآن إذا عدنا بهذا الانقسام إلى الوراء مع الزمن فلا بد وأن تلتقي شفرات كل البلايين العايشة النهاردة والتي ستأتي في المستقبل، تلتقي كلها في شفرة واحدة كانت في صلب أبينا آدم عليه السلام. ولذلك هذه الإشارة في مطلع سورة النساء الذي خلقكم من نفس واحدة أمر معجز للغاية يعترف به العلم بعد قراءة الشفرة الوراثية للإنسان أن البشرية كلها جاءت من نفس واحدة.
كانت الشفرة الوراثية عند أبينا آدم عليه السلام تحمل جميع صفات البشر حتى تقوم
طبعا مش بس الصفات، تحمل شخصيات الناس، يعني تحمل كل البشر مش بس الصفات. ولذلك القرآن الكريم يقول فيها رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم رد الحق تبارك وتعالى بقوله أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فكل الخلق الذين عاشوا وماتوا والذين يملؤون الأرض الآن والذين سيأتون من بعدنا إلى قيام الساعة كانوا كلهم في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه في عالم الذر.
نعم.
فهذه الإشارة الحقيقة إشارة معجزة.
وهي من آيات الله اختلاف طبعا. الأشكال والألوان.
لا هذه طلقة القدرة.
سبحان الله.
نعم نعم. لكن يقول الذي خلقكم من نفس واحدة أمر معجز جدا يعني. من كان يعلم هذا على يعني قبل 1400 سنة؟ من في العالم
خلق
يعني.
منها زوجها
خلق منها زوجها كما خلقت دلي من 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 امها خلق ربنا حواء عليه السلام من ادم عليه السلام.
استطراد جانبي، هل تسمح ان هناك من يقول انه ادم ليس ادم الاول، ادم ابونا عليه السلام، الم يقل العلم كلمه في هذا الموضوع؟
والله طبعا قيل كلام كثير اسنادا الى الايه القرانيه الكريمه التي جاءت في سوره البقره، واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. طبعا بعض العلماء استشف من ذلك او وضع سؤال هل هناك امكانيه لخلق قبل ادم عليه السلام، لكن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونصوص القرآن الكريم تؤكد على أن آدم عليه السلام هو أبو البشرية وهو أول إنس مكلف حامل لهذه الرسالة، ولم يكن هناك بشر قبل آدم عليه السلام، لكن كان هناك خلق طويل من الحيوانات والنباتات قبل آدم، لأن أقدم أثر للإنسان على الأرض يرجع عمره إلى 3800 مليون سنة، وأقدم أثر للإنسان لا يتعدى 100,000 سنة.
رقم بسيط.
نعم. نعم.
وهذا مصداق لقوله تعالى إني خالق بشرا من طين.
نعم.
يعني
نعم.
حتى لو كان في بشر نعم. قبل آدم لا نص أو لما قال إني خالق بشرا من طين.
نعم. نعم. نعم.
تفضل حضرتك هي الآية القرآنية.
عندنا آية كريمة أخرى في سورة النساء يقول فيها رب العالمين. آية 56.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما.
صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. طبعا هنا ومضة إعجازية مبهرة للغاية، لأن العلم يقول لنا الآن أن نهاية الأطراف العصبية كلها تنتهي في الجلد. الجهاز العصبي نهاياته الطرفية تنتهي في الجلد.
هو مركز الإحساس.
مركز الإحساس الخارجي. يعني مركز الإحساس الخارجي هو جلد الإنسان. طبعا الجهاز العصبي أعظم وأقيم وأهم وأخطر جهاز في جسم الإنسان، لأنه هو جهاز الوعي والذاكرة والاستيعاب والذكاء وقضايا كثيرة، ولذلك العلماء يقولون أن جسد الإنسان يتجدد بالكامل مرة كل 10 إلى 15 سنة. الإنسان يفقد من جسده 125 مليون خلية في كل ثانية، حتى يتجدد هذا الجسد بالكامل مرة كل 10 إلى 15 سنة فيما عدا الخلايا العصبية. الذي يموت منها لا يتجدد، الخلايا العصبية لا تتجدد.
لما؟
لأنها أغلى خلايا في جسم الإنسان.
سبحان الله.
ولذلك تبدو الشيخوخة مع كبر السن، يبدو ضعف الذاكرة مع كبر السن، لأن الذي يفنى من الخلايا العصبية لا يتجدد،
لا يعوض،
لا يعوض. والنهايات الطرفية للخيوط العصبية في جسم الإنسان تنتهي في الجلد، ولذلك يشعر الإنسان بالألم أعلى ما يشعر به في جلده. فإذا أحرق هذا الجلد خلاص ما لا يشعر بالألم، فيجدد ربنا تبارك وتعالى جلد الإنسان حتى يعذبه إلى الوقت الذي يشاءه ربنا تبارك وتعالى. وهي حقيقة علمية لم تدرك إلا في القرن العشرين أو في العقود المتأخرة من القرن العشرين، ورودها ولو في سياق كلام عن الآخرة أمر معجز للغاية.
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها
ليذوقوا العذاب. شو الحكمة؟ ليذوقوا العذاب. نعم. فهذا يعني علم سابق لزمانه بقرون طويلة لا يصدر إلا عن رب العالمين، ولم يكن لأحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لقرون متطاولة من بعده إدراك لهذه الحقيقة العلمية.
نعم. هناك اتصال تليفوني، تسمح لنا. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أعطيك تعلي الصوت شوية؟
ألو.
أيوة.
ممكن أشارك لو سمحت؟
نتعرف على حضرتك.
معك عبد الصمد احمد من المنقوين.
اهلا بحضرتك. تفضل.
ممكن نسأل الشيخ سؤال لو سمحت؟
الشيخ مع حضرتك.
سؤالي لو سمحت الشيخ، في اي سماء تقع الشمس وفي اي سماء يقع القمر؟ لان يا شيخ سمعت انا في يعني جادلني واحد قال لي انه يعني مو معقول القمر يقع في سماء الدنيا، وما يؤمن ان ان الانسان وصل للقمر يعني، فما ادري يعني شو ترد عليه. وفي سؤال ثاني اذا ممكن شيخ، جزاك الله خير. سؤال ثاني عفوا،
تفضل.
بخصوص الرعد، سورة الرعد الشيخ رقم 13 في القرآن وفي الجزء 13، والكلمة كلمة الرعد في الآية 13، ففي شو السر يعني، في حكمة من وجزاك الله خير.
جزاك بارك فيك. طيب بالنسبة للسؤال الأول، يعني القمر والشمس كلها في السماء الدنيا، ليس فقط في السماء الدنيا بل في السماوات كلها، لأن القرآن يقول الذي جعل الشمس
ضياء والقمر نورا،
لا لا وجعلنا الذي جعل القمر فيهن نورا. القرآن يقول الذي جعل القمر فيهن نورا، والضمير هنا يعود على السماوات كلها، مما يدل على إحاطة السماوات بعضها ببعض. فالقمر ليس فقط في السماء الدنيا بل هو في كل السماوات.
هو ربما يكون قمرا واحدا والسماوات تلتف حول القمر.
لا، ويتحدث عن القمر بتاعنا،
هذا القمر الذي نراه.
قمر الذي نراه، نعم، قمر الذي نراه.
كل سماء قمر؟
لا 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 لا، ما فيش في كل سماء قمر إطلاقا.
هو قمر يعني واحد.
هو قمر، لا، في أقمار كثيرة. لأن أنا أقول إن النجوم والأقمار والكواكب كلها في السماء الدنيا.
نعم.
السماوات الأخرى لا يوجد فيها أجرام سماوية يعني، وغيب لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. لكن القرآن يقول وزينا سماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هي النجوم، والنجوم يتبعها كواكب ويتبعها أقمار، يتبعها كواكب أقمار وغير ذلك من الأجرام. فالقمر والشمس في السماء الدنيا، لكن أيضا لإحاطة السماوات الأخرى بها.
نعم.
فكأنها في السماوات كلها.
نعم.
نعم. سؤال الثاني، أنا
سورة الرعد في الجزء 13 ورقمها 13، حتى
نعم.
كلمة رعد جت في الآية 13.
نعم. وطبعا الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم أو الإعجاز العددي في القرآن الكريم حقيقة، ولكن أنا دائما أقول أن الأرقام منزلق خطير لا يجوز أن يدخله الإنسان إلا بعناية شديدة، وإلا يدمر ذاته. هذه القضية تستحق التوقف عندها ومراجعتها، وأعدك إن شاء الله أني سأحاول تحقيقها بعد يعني هذا البرنامج إن شاء الله.
إن شاء الله. كان ورد في الأثر عن معاذ بن جبل وعمر بن الخطاب.
نعم.
قال أن الله تبارك وتعالى يبدل جلود الكفار في نار جهنم من 100 إلى 120 مرة،
وطبعا
وبين كل جلد وجلد.
نعم.
آلاف الأنواع من العذاب.
هذا الكلام يا أخي إذا لم يكن مستندا على حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعتبره غيب، الخوض فيه يعني منزلق خطير.
هو قال عمر الخطاب رضي الله عنه سمعته عن الرسول،
أن الرسول إذا كان هذا فهو صحيح. نعم.
سبحان الله. والطب الآن يثبت ما للجلد من فائدة عظمى التعذيب.
نعم نعم.
الله أكبر. أي الآيات دكتور زغلول ننتقل إليها؟
عندنا آية أخرى في سورة النساء. نعم. الآية 119 يقول فيها رب العالمين على لسان الشيطان إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا.
نعم.
ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.
معذرة يعني مر الوقت وانقضى بسرعة.
طيب.
نتوقف عند هذا الحد. طيب. على وعد بلقاء جديد
إن شاء الله
نكمل فيه شرح هذه الآية بالتفسير
إن شاء الله.
الله حتى ذلك الحين شكرا للمفكر الإسلامي الكبير الدكتور زغلول النجار، شكرا لحضرتك.
بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة مع إشارات الله سبحانه وتعالى في الكون التي إن دلت على شيء فإنما تدل على وجود إله واحد قادر على صنع كل شيء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم.
نكملها يعني.